الرحمن الرحيم، ونحمد الله عز وجل، ونصلي على أفضل خلقه وخاتم رسله وسيد أصفيائه وإمام أنبيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، أيها الإخوة الأحباب الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا يزال الحديث حول اتساع رقعة الإسلام ونصر الله الذي ينزله على المسلمين، فلا يدخل عليهم العام الخامس عشر، أي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بأربع سنوات أو يزيد قليلا، إلا ويفتح عليهم بيت المقدس ويخرج عمر من المدينة يركب راحلته حتى يبلغ إلى بيت المقدس فيتسلم مفاتيحه. رب العزة سبحانه وتعالى يأذن فينتصر المسلمون. قد تكثر الجراح فيهم في وقف موقعة من المواقع، أو يردون عنها، لكن الذي يظهر بوضوح أن الله يفتح عليهم، لأنهم يصبروا ويطيعوا الله رب العالمين، لأنهم يصبروا ويطيعوا الله رب العالمين. وتبرز قيادات صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كمعاوية وعمر بن العاص وشرحبيل بن حسنة وعبد الله وجرير بن عبد الله البجلي، فضلا عن سعد بن أبي وقاص وأبي عبيدة وخالد بن الوليد، يظهر رب العزة سبحانه وتعالى نصرهم في كل المواقع. فإذا تحدثنا عما كان في بلاد الفرس، فإذا في بلاد الروم ما يشابهها، وإذا تحدثنا عن الروم فإذا في بلاد الفرس ما يشابهها. كل ذلك والعام الخامس عشر لا يزال يظلنا. فيخرج أبو عبيدة بن الجراح يجري الفرس عن بلاد الشام كاملا، وبلاد الشام بالنسبة للفرس موقع هام، لأنها فلسطين جزء منها، وفلسطين فيها بالنسبة لهم مقدسات كبيت لحم وكنائس وبيت المقدس، فيها بالنسبة لهم أماكن يقدسونها ويعظمونها، فيها الموقع الذي يزعمون أن المسيح عليه السلام دفن فيه، فيها حدثت حادثة الصلب لمن شبهه الله عز وجل لهم. ونحن بكتابنا وبسنة نبينا نؤمن أن الله جلت قدرته برأ المسيح ابن مريم ورفعه إليه، رفعه إليه، وأن رب العزة سبحانه وتعالى ألقى شبهه على رجل فصلبوه وقتلوه، ورفع الله عز وجل المسيح وبرأه. وإن بعض أهل العلم لا يقولون إن من إيماننا بقدرة الله عز وجل وعظمته وآياته البينات تدعونا أن نؤمن أن رب العزة سبحانه وتعالى لما قال اليهود أنهم قتلوه فلا يكون من الآية المعجزة أن يقول رب العزة بل أنا الذي قتلته، أن الكثير من الناس يظنون أن المسيح مات لقول الله عز وجل إني متوفيك ورافعك إلي، وهذا ليس بالأمر المعجز البين أن يقول اليهود قتلناه فيقول رب العزة أنا قتلت، إذن فالأمر واحد أنه قتل. لكن عندما يقول لهم رب العزة بل رفعه الله إليه، أي رفعه حيا بروحه وجسده، ليبقى الصراع الدائر بين من يزعمون أنه ابن زنا قتلوه لعنوا بقولهم، وبين الذين قالوا إنه هو ابن الله لعنوا وضلوا بما قالوا، فينزله رب العزة في آخر الزمان ليسكت كل هذه الأصوات ويقول لهم إني عبد الله، فيخسأ الذين قالوا قتلناه وتضيع حجة الذين يقولون إنه ابن الله، ويبقى بذلك قول الله عز وجل عاليا وحجته بينة، وتظهر الآية العظمى أن رب العزة سبحانه وتعالى ينزله يعيده إلى الأرض حيا فيشاهده الناس، ولا ينزل برسالة جديدة، إنما يصلي خلف إمام المسلمين. هذا العراك موجود في تلك البقعة التي يعتز بها، يعتز بها الروم أنهم يحتلونها، فقد أزاحهم أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله تعالى عن تلك البلاد، أجلاهم عن هذه المواقع، أجلاهم عنها. وكان هرقل كلما جاء إلى بيت المقدس ومر على سوريا يقول سلام عليك يا سوريا وسنعود، حتى إذا جاء الوقت الذي أجلي فيها عن دمشق وما حولها قال سلام عليك يا سوريا ولا عودة إليك بعد اليوم، فانجلت عن بلاد الشام حتى صار لا يعرف أحد إلا أنها بلاد للعرب يسكنونها، صارت بلاد الإسلام، وانصرف وبعدوا إلى بلاد الروم، صاروا إلى بلاده. وكان اليهود لما احتلوا بيت المقدس اتخذوا من الكنيسة التي كان يعظمها النصارى موضعا للقمامة، حتى أن ابن كثير ذكر أنها لما بنيت سميت كنيسة القمامة لكثرة ما كان يلقى فيها من ذلك، فلما أزيح عنها اليهود وعمرها الرومان جعلوا موقع الصخرة التي يعظمها اليهود، جعلوا فيها موضع للمزابل ومكانا للقمامة. انظروا، لا يحترمون دينا هم يؤمنون به، ولا يحترمون موقعا يروا أن غيرهم على دين يقدسونه، يؤمنون بأن موسى نبي، النصارى يؤمنون بذلك، ويؤمنون أنه بعث ويؤمنون بذلك، ومع ذلك فإنهم لا يحمون تلك التي يقدسونها. فإذا جاء الإسلام نشر السماحة، نشر السماحة ودعا إلى عبادة الله وحده، وقال لا إكراه في الدين، فلا يعلو في أرض سماحة إلا بدين الإسلام يعلو فوقه. فإذا علا غير دين الإسلام في موقع فلا بد أن ترى الظلم بينا وترى الدماء رخيصة وترى التطاحن، لا في الفتح لا في دخولهم، إنما طيلة مدة بقائهم تراهم هكذا. ولما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام، قال هرقل للنصارى إن القمامة التي تلقونها على هذه الصخرة أمارة زوال ملككم، فأسرعوا بحملها، أسرعوا برفعها. فما أدركوا إلا أن رفعوا ثلثها حتى جاءهم عمر بن الخطاب فاتحا. الوفود والرسل رسالات الرسول عليه الصلاة والسلام كانت في العام التاسع من الهجرة، كانت في العام التاسع، وهذا العام الخامس عشر، لم يرفعوا من القمامة إلا ثلثها. فلما دخل عمر بن الخطاب كان يجمع ذلك في ثوبه يزيحه، فاجتمع المسلمون فأزاحوا عن الصخرة، جعلوا هذه الأماكن أماكن نظفوها، ثم أقام المسجد وصلى عمر بالناس، صلى عمر بن الخطاب. وعمر بن الخطاب اختار الموقع الذي صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج، فصلى بالناس، صلى عمر بن الخطاب، صلى الرسول عليه الصلاة والسلام بالأنبياء في نفس الموقع اختاره عمر بن الخطاب ليصلي بالناس في بيت المقدس. أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام أبو عبيدة ابن الجراح وقواده خالد بن الوليد وعمر بن العاص معاوية بن أبي سفيان، كل هؤلاء القواد يساعدونه في فتح البلاد. خالد يوليه أبو عبيدة ابن الجراح لفتح بعض البلاد فيزحف عليها بجنده، فيفتح الله عز وجل عليه فتحا عظيما بعد مقتلة شديدة، فيبلغ ذلك عمر فيقول رحم الله أبا بكر، فلقد كان أعلم بالرجال مني، لكني أردت أن يعلم الناس أن إنما ننتصر بالله. الكلمة حقيقة تستحق الوقوف عندها جيدا، كأنه عمر يعلم أن رأي أبو بكر الصديق في الرجال خير من رأيه، لكنه يخشى أن تتعلق قلوب الناس برجال، ويريد أن تتعلق قلوب الناس بالله رب العالمين ناصرا. يعني بمعنى آخر، عمر بن الخطاب يقول هزيمة المسلمين وسيلان دمائهم على الأرض، هزيمتهم في جيوشهم خير من هزيمتهم في اعتقادهم. يعني عمر بن الخطاب بعد هذه الحادثة لا يقول إذن نولي عمر، نولي خالد بن الوليد، نجعله هو قائد الجيوش كما كان، كما ولا أبو بكر، لأنه كان أعلم بالرجال منا. لكنه يرى أن المسلمين عندما ينتصروا في عقيدتهم فيعلموا أن الناصر هو الله، وأنه لا يأتي نصر إلا من عند الله، وأن الرجال إنما يعملون بأمر الله رب العالمين، فإن عملوا بأمره قدر الله لهم نصرا، وأن الذين يموتون على اعتقاد صحيح إلى الجنة يحشرون ولو كانوا مهزومين، وأن الذين يموتون على اعتقاد باطل إلى النار يحشرون ولو كانوا هم المنتصرون. إذن فينبغي علينا أن نتعلم من ذلك الدرس الهام، وهو أن نصحح اعتقادنا في الله فينزل الله عز وجل علينا نصره، فيؤيدنا رب العزة بجنده. أما أن نترك الذين يقاتلون بين صفوف المسلمين يعلقون الأحجبة والتمائم ويتبركون ويتوسلون ويسألون غير الله ويدعون غير الله، ونقول إذا انتهينا من المعركة علمناهم، نكون عندئذ مقاتلين لا مجاهدين. عمر بن الخطاب يرى أن الأهون عليه أن يقع القتل في المسلمين فيصدوا عن بلاد يفتحوها، عن أن يتعلقوا بغير الله تتعلق قلوبهم بالرجال من دون الله رب العالمين. ومع أن الأمر كان في خيرة الناس، لكن عمر بن الخطاب يرى أن أناسا يدخلون في الإسلام حديثا فيخشى أن تتعلق القلوب أو تميل ولو قليلا. هذا المعنى الذي حرص عليه عمر بن الخطاب هو الذي ساق رب العزة به النصر إليهم. فكم من جندي شجاع قاد قومه ففتحوا الآفاق، فتحوا الآفاق وغزوا البلاد، ولكنهم فتحوها للكفر، لم يفتحوها للإيمان. ولذلك إخوة الإسلام ينبغي علينا أن نتعرف على ذلك السلاح الضائع الذي أضعناه، أن نتعرف على سلاح الإيمان بالله، وأن نأنس إلى رب العزة سبحانه وتعالى ندعوه إذا اشتد الكرب، أن نألف الوقوف خاشعين بين يدي الله رب العالمين إن خلونا عن أعين الناس أجمعين، أن نأنس سؤال الله رب العالمين، وأن ننظر أن رب العالمين هو الذي يرد كيد الكائدين ومكر الماكرين، وهو الذي ينصر جنده المؤمنين الصالحين. كلنا يمر بأزمات يظن أن هذه الأزمة هي التي ستأتي عليه، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الفتنة تأتي على المسلم فيقول هذه يعني هذه فيها نهايتي، ثم تنفرج، ثم تأتي فتنة فيقول هذه ثم تنفرج. فكلنا يمر بمسائل من أمور الفتن، يرى العبد كأن هذه الضائقة هي التي ستذهب به فتبلغ روحه حتى كأنه يرجو الموت، يرجو أن يتخلص من هذه ولو بالموت، ثم يبسط الله عز وجل عليه نعمته ويزيل عنه كربه ويصرف عنه همه فينسى ما كان فيه ويعود إلى معصيته وغيه مرة أخرى. ولو تذكر العبد لبقي لله عز وجل خاشعا وعلم أن سعادته في عبوديته وأن رفعته في عبوديته، لعلم أنه ضعيف وهو عبد القوي، فقير وعبد الغني، ذليل وعبد المعز. عندئذ يعلم أن العبودية شرف لا بد أن يستمسك به، فيكون في العبودية لله مخلصا، في العبودية لله مخلصا. أنا ولدت لا أملك من الدنيا شيئا، ليس معي في يدي ولا من حولي شيئا، ومع ذلك فالله جلت قدرته أعطاني في بدني من الأشياء ما لا أبيعه بحطام الدنيا ولو جمعت، من بصر وسمع ونطق وسائر ما في البدن من نعم الله عز وجل أعطاني إياها. لو وزنتها أنا بموازين الدنيا ما رضيت بالدنيا عنها بديلا. وأعطاني المال وقد أخبرني أنه قد دبر رزقي فلا يزيد ولا ينقص، ومع ذلك فأنا أسعى وأركض في طلب ذلك المال بحلال أو حرام، أجتهد في جمعه وأتعلق به وأقول أريد أن أجمع المال الذي ينفعني في غد، إن اليوم الذي تحياه كان قبل ذلك غد، فما الذي جمعت له؟ إنك يوم ولدت لم يكن معك شيء، فما الذي جعلك تجمع هذا؟ الذي جعلك تجمع لذلك اليوم هل سيقطع عنك الرزق إن لم تدخر، إن لم تجمع؟ لذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. هل رأى منكم أحد أرضا زرعها طير؟ وهل رأى منكم أحد طير بجناحيه مات من جوع مع أنه لم يزرع؟ فرب العزة سبحانه وتعالى جعل العبد أوسع حيلة من الطير، ومع ذلك فالعبد يخاف فيجمع ويكنز، يجمع ويكنز ويخالف شرع الله طلبا لرزق الله. كيف تأتي هذه؟ كيف تأتي أن يطلب العبد رزق الله بمعصية الله؟ هذا سوء ظن بالله رب العالمين. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم زادهم الله عز وجل حيلة حسنة، وجعلهم أهل تصرف سديد وعمل سليم، فجعل الله عز وجل حتى من أخطائهم التي يخطئون تعلما ونصرا وفائدة لمن بعدهم من المسلمين. يكلف خالد فينصره الله رب العالمين، ثم يكلف عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عمرو بن العاص ببلد من بلاد الشام يفتحها، فإذا بجند الروم يتزعمهم أكبر داهية في جيوش الروم ويسمى الأرطبون، أرطبون الروم، وكان داهية عظيم المكر واسع الحيلة كثير الدهاء. فأرسل عمرو بن العاص إلى عمر بن الخطاب يخبره بذلك، فقال عمر للناس: لقد رمينا أرطبون الروم بأرطبون العرب، فلننظر ماذا سيكون. يعني جعلنا الداهية، داهية الروم في مقابله داهية العرب، فكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، من الصحابة واسع الحيلة. عمرو بن العاص أشهر الناس سعة في الحيلة، عمرو بن العاص و الثقفي اسمه، كانت سعة الحيلة مشهورة في عمرو بن العاص والصحابي الذي سيحضرنا اسمه إن شاء الله قريبا. فعمرو بن العاص أخذ يرسل الرسل إلى أرطبون، كلما طلب رسولا بعث إليه وينتظر ما يأتيه، وهو ينتظر أن يبحث فرجة خلة عنده حتى يهاجمه. وبقي على ذلك أشهر، وجاء الشتاء القارس، وسقطت أرجل الروم وهي في الخفاف، والمسلمون بين منتعل وغير منتعل وهم يصبرون. البلاد بلاد الروم، وقد اعتادوا ذلك البرد الشديد، ومع ذلك أرجلهم في الخفاف، معروف الخف، الخف معروف، وتسقط أرجلهم من هذا البرد الشديد، والصحابة يصبرون وهم إما بين منتعل أو حاف غير منتعل، يصبرون صبرا شديدا. عمرو بن العاص فكر في أن يرسل رسولا إلى أرطبون، وليكن هذا الرسول هو من؟ هو عمرو بن العاص. فخرج بنفسه يتحسس الأمر، حتى إذا بلغ إلى هناك وحدثه وأراد أن يعود، قال أرطبون: والله إما أن يكون هذا هو عمرو بن العاص، أو أن يكون هو الرجل الذي يعتمد عليه. فأوحى إلى رجل من جنده أن يقف في طريق خروجه فيقتل. فأوجس عمرو خيفة من وقوع هذا، فبعد أن خرج عاد إليه وقال له: أيها الأمير، لقد أحسنت وفادتي، وإن نحن عشرة أرسلنا عمر بن الخطاب إلى قائد الجيش يعتمد علينا في مشورته، فإني أريد أن آتي بهم فينالوا مما نلت. قال: نعم أحسنت. وأرسل إلى الجند الذي كلفه بقتله ألا يفعل، فلما خرج وعاد وأبطأ عليه قال: أفلت مني الرجل. فلما سمع عمر بن الخطاب بحيلة عمرو بن العاص دعا له وأثنى عليه. فكانت في هذه الزيارة، الدخول الذي دخل فيه عمرو بن العاص، ما استطاع أن يتعرف به على حال القوم وأن يسترشد في ذلك، فنصره رب العزة عليه. يعني كان قائد الجيش لا يقدم أحدا من جنده ويتأخر هو طلبا للسلامة، وإنما كان يرجو بتقدمه وتقدم غيره سلامة المسلمين جميعا. من أمثال هذه الحيل وتلك البطولات التي وقعت من جند المسلمين ما نصرهم الله عز وجل به، فكانوا يصبرون على الجوع أشهر وعلى البرد أشهر وفي الميدان سنوات. هؤلاء الجند أحياهم الله عز وجل تحت ظلال السيوف، ومع ذلك يموت الكثير منهم على فراشه، يموت الكثير منهم على فراشه، كما قال خالد بن الوليد وهو على فراشه يموت يقول: والله ما في جسدي موضع كذا إلا وفيه ضربة بسيف أو طعنة برمح، وها أنا أموت على فراشي كما تموت العير، ألا فلا نامت أعين الجبناء. كانوا شجعانا، غرس الإيمان في قلوبهم شجاعة، يعلمون أن في الآخرة جنة يسعون إليها ونار يفرون منها، ولا يرون شيئا يجعلهم أكثر فرارا من النار وأسرع رحيلا إلى الجنة من الجهاد والشهادة في سبيل الله. عمرو بن العاص يحاور في فتح بيت المقدس، وقال البطارقة له: لست بصاحبه. فأرسل إلى عمر بن الخطاب يعلمه بذلك، فاستشار عمر بن الخطاب عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم جميعا، استشارهم فقال عثمان: أرى ألا تذهب احتقارا للقوم، وقال علي: أرى أن تذهب إعزازا للجند. فهوى عمر ما قاله علي بن أبي طالب فخرج يركب راحلته حتى بلغ إلى هناك، فوقف أبو عبيدة بن الجراح يستقبله، فنزل يمشي معه، فأهوى أبو عبيدة إلى يد عمر يريد أن يقبلها، فانكب عمر على قدم أبي عبيدة يريد أن يقبلها، فما كف حتى كف. عمر بن الخطاب يضرب المثل في كل أمر من أمور حياته الذي يجعل من نفسه حاكما لا يبلغه حكام الأرض من بعده، يضرب المثل، يخرج بثوبه الذي لبسه وقد أصاب الثوب شيئا، فأراد له غسلا ورقعا، فطلب منهم ثوبا يلبسه، فأعطوه ثوب فقال: ما هذا؟ قال: إنه من كتان. فلبسه حتى غسل ثوبه ووقعوه، فخرج ليتسلم مفاتيح بيت المقدس. عمر بن الخطاب قاد هذه الجيوش وهو في المدينة بإلهام جاء من الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كان في من قبلكم محدثون، فإن يكن في أمتي فعمر بن الخطاب. فعمر بن الخطاب محدثون، يعني كأن الله عز وجل ينزل عليه إلهاما، ينزل عليه ما يجعله وهو في المدينة يقود الجيوش في الشام والفرس، يقاتل في كل موقع من المواقع حول بلاد المسلمين. كل ذلك وعمر بن الخطاب يقيم على الناس الحدود، شارب الخمر يحده في خمره، حتى أنه لما قيل أن عبيد الله ابنه شرب خمرا حده، لكن بعض الكذابين يحل لهم أن يقولوا إن عمر بن الخطاب حده فمات قبل نهاية الحد فأكمل عليه الحد ميتا، وهذا جهل عظيم. ما كان لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن يتعدى حدود الله فيقتل في الخمر أو يقتل في القذف أو يقتل فيما لم يأمر الله عز وجل فيه أن يقتل، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم أصحابه إقامة الحدود، فكان يضرب الرقاب ويجلد في الحدود بين يديه فقهاء الصحابة. مش كان في متمرنين على الجلد؟ فقهاء الصحابة، فللجلد فقه، للجلد فقه لا بد أن يعرفه الجالد، فالجلد أداته صوت، والصوت فرع شجرة. اللي بالكوا إن الصوت اللي موجود حاليا الكرباج ده لم يكن معروفا، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في علامات الساعة رجال بأيديهم سياط كأذناب البقر. لو كانت معروفة ما شبهها النبي صلى الله عليه وسلم بأذناب البقر، رجال بأيديهم سياط، من علامات الساعة، بأيديهم سياط كأذناب البقر يلهبون بها ظهور الناس، هذه من علامات الساعة. فالصوت الذي يجلد به ليس هو ذلك الصوت الذي يظنه الناس، والذي يسوق به الرجل حصانه أو بغله، فالله كرم المسلمين عن ذلك. إنما أتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم بصوت لم تسقط ثمرته، فقال دون هذا، فأتي بصوت يتكسر من الضرب فقال فوق هذا، يعني بين الصوتين، بين هذا وهذا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى الضارب أن يرفع يده حتى يظهر إبطه، هذا الضرب منهي عنه في الجلد في الحدود، منهي عنه، لأن الذي يضرب هكذا يتحامل ببدنه عليه، إنما لا يظهر إبطه ويضرب. عندئذ لما نقول لهم ولا تأخذكم بهما رأفة، يصبح الضرب ليس ضربا قاتلا. ويعرف الفقهاء الجلد بأنه الضرب الذي يؤثر في منطقة الجلد ولا يتعداها، فلا يشق جلدا ولا يكسر عظما. المغيرة بن شعبة له في حكايات دهائه أشياء كثيرة، ما بين طريفة من الطرائف تذكر في مواضع الطريفة، وما بين دهائه في غزواته وغير ذلك، وكان أميرا على كثير من البلاد المسلمين وله فضل كثير، لكن دعنا في سياق حديثنا. فعمر بن الخطاب كان يقيم الحدود، يقيم الحدود، والحرب مشتعلة في كل الآفاق. من شرب خمرا حده، من قذف حده، من زنى حده، من سرق حده، ليتطهر لتتطهر الأمة فتبقى مستحقة لنصر الله رب العالمين، تبقى مستحقة لنصر الله رب العالمين. تتطهر الأمة في قلوبها باعتقاد يصح، فلا تتعلق بالرجال إنما تتعلق بالله رب العالمين. تتطهر الأمة في ألسنتها وأقوالها فلا يقذف أحد، يعني عرض على عمر بن الخطاب رجل يقول لآخر إن أمي ليست بزانية، فسأل عمر الناس قالوا امتدح أمه، قال أوليس لأمه من مدحة سواها، أمه ملاش مدحة أنها ليس إلا أنها ليست بزانية. إنه يقذف صاحبه وأمر به فجلد. لو تدبرنا يا إخواني هذه الكلمة لوجدنا أن الكثير من الرجال والنساء والصبيان يستحقون إقامة الحد عليهم فيجلدون 80، يا ابن كذا ويا ابن كذا ويا ابن كذا وده انت كذا، فتكف تكف هذه الألسنة، تنضبط هذه الألسنة، فيتطهر اعتقاد القوم في قلوبهم وتتطهر ألسنتهم وتتطهر فروجهم وتتطهر أموالهم. من أجل ذلك أقيمت الحدود، فلما أقيمت الحدود صارت الأمة أهلا لأن ينزل الله عز وجل عليهم نصرا مظفرا. عمر بن الخطاب يرسل إلى جنده وهم في المعركة أكثروا من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، يوصيهم اجتمعوا على صلاتكم ولا تتفرقوا، يوصيهم بذلك لأنه يعلم أن هذه الوصايا أرجى من سيوفهم، أرجى من رماحهم، أرجى، لأن الله يرفع له مع ذكره دعاءهم، يبقى ذكر ودعاء فيتقبله الله رب العالمين.
وحديثنا بعون الله وحوله وطوله ومدده وقوته وتوفيقه هو حول خلافة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وقد بلغنا إلى الحديث عن العام 17 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قد افتتح المدائن واستوطنها واتخذ من إيوان كسرى مسجدا صلى فيه بالناس، وكان قد نوى أن يصلي أن يقيم فيها فجمع صلى الجمعة بالناس، إلا أن الجند قد استوخموا البلاد وفشت فيهم كثير من الأوجاع، فأرسلوا إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بذلك، فقال عمر إن العرب لا تصح إلا حيث يصح إبلها، فانظر مكانا لهم يسكنونه. فأرسل سعد بن أبي وقاص من يرتادون البلاد، فاختاروا مكانا بارزا هو الكوفة، وكان فيه بعض خصص من قصب عشش مبنية من القصب أو من كما يفعل الكثير من الناس من أعواد الحطب، وكان فيها نفر قليلين
أديرة، ثلاثة أديرة ونفر قليلين. فصلى الناس الذين أرسلهم سعد بن أبي وقاص ودعا كل واحد منهم ربه، دعا كل واحد منهم ربه بدعاء أن يجعل الله عز وجل عليهم هذه البلاد موطنا، وأن يجعلها لهم مستقرا حسنا. ثم أرسلوا إلى سعد بن أبي وقاص يخبروه بذلك، فجاء سعد بن أبي وقاص وأمر بتخطيط المدينة، فكان أول ما بدأ ببنائه بدأ ببناء المسجد، ثم أحضر رام يحسن الرمية وجعله يرمي من الزوايا الأربع للمسجد، وحيثما انتهت رميته يبني الناس مساكنهم، يعني يرمي بسهمه ويبقى المسافة بين أقرب البيوت وبين المسجد مسافة رمية هذا السهم. ثم خطط للناس طرقهم وشوارعهم فجعلها 30 ذراعا، وجعل ما دونها 20 ذراعا، وجعل الكبير منها 40 ذراعا، وجعل الزقاق 7 أذرع. يعني كان هذا التخطيط، يعني عندما ننظر ونجد شارع في مدينة يبنوها لم تستحدث بعض السيارات ولا ما يحتاج فيه إلى سير إلى مسافات واسعة، أن يجعلوا من الشوارع 40 ذراع ثم 30 ذراع ثم 20 ذراع ثم يجعلوا أدنى هذه الشوارع 7 أذرع. ومعلوم أن الذراع قرابة 3/4، يعني معنى هذا أنه كانت هذه الشوارع بالنسبة لشوارعنا اليوم تعد من الشوارع العظيمة. وسكنها الناس واستوطنوها، استوطنوا الكوفة، وكانوا يعني تعد مدينة للجند ومستوطنا لهم. بنوا بيوتهم من القصب، يعني من عواد الحطب، فأصابتها النار، فأذن لهم عمر بن الخطاب في اللبن، فأذن لهم عمر بن الخطاب في اللبن، أن يبنوها من اللبن على ألا يبالغوا فيها، يعني كأنه اللبن عدوه من المبالغة فيها، يعدون أنفسهم سريعي الارتحال، وأنهم في الدنيا ليست الدنيا بالنسبة لهم بدار مقام. هذا وحال أبي عبيدة في الشام على ما كان عليه من الفتوحات، إلا أن يزدجر قائد الروم قد جمع رجالا من الجزائر من نصارى العرب، فحاصروا أبي عبيدة ومن معه في مدينتهم، فاستشار أبو عبيدة أصحابه، فأشار عليه جميع أصحابه ألا يباغت القوم إلا خالد بن الوليد، أشار عليه أن يحارب القوم وأن يدخل معهم أن يحاربهم. فأطاع أبو عبيدة أصحابه وعصى خالد بن الوليد، لم يسمع بمشورة خالد، أخذ بمشورة الآخرين، وأرسل إلى عمر بن الخطاب. فأرسل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إلى سعد بن أبي وقاص بالكوفة أن يرسل القعقاع بن عمرو بجيش عدته 4000 ينجد فيه أبي عبيدة بن الجراح في بلاد الروم، وأن يرسل جيشا آخر على الجزائر، على البلاد التي ناصرت الروم. فلما علم القوم أن بلادهم قد غشيت أسرعوا فتركوا الروم عائدين إلى بلادهم. ولما علمت الروم، وكان عمر بن الخطاب قد أعد جيشا من المدينة وخرج على رأسه لينجد أبي عبيدة، فلما علمت الروم بمقدم أمير المؤمنين إليهم فت ذلك في عضدهم. فأشار خالد بن الوليد على أبي عبيدة أن يباغت القوم فباغتهم، فحدثت فيهم مقتلة عظيمة، وأسروا وغنموا شيئا كثيرا، ولم يبلغ بعد جيش القعقاع لم يبلغ بعد إلى الشام، وإنما بلغهم بعد أن انتهت المعركة بثلاثة أيام. فأرسل أبو عبيدة يستشير عمر بن الخطاب في الغنائم، كيف تقسم، هل تقسم على من شهد الغزوة أم يشرك هؤلاء الذين جاءوا من أجل الغزوة ولم يشاركوا معهم. فقال إنما خروجهم فت في عضد القوم فنصركم الله بهم ولم يبلغوا فأشركوهم، فأشركوهم معهم في الغنائم. الحقيقة أنه هذا الأمر يدل على أن رب العزة سبحانه وتعالى ينصر القوم بالإيمان ويمحص إيمانهم، يعني ما كانت الأمور تسير وهم في رغد من العيش وراحة كاملتين، وإنما يدخلون إلى بلد فيصيبهم المرض، ويدخلون إلى بلد فيتألب عليهم العدو، ويبقوا مع ذلك مستيقظين، يبقوا مع ذلك محاربين، يعلمون أن الله عز وجل وهم جنده يرسل عليهم الأمراض، وهم يأخذون بالأسباب. فيقول عمر بن الخطاب إن العرب لا تصح إلا حيث يصح إبلها، فيختار الموقع الذي تصح فيه الإبل ليحيا فيه بجنده، ليعيش فيه بجنده، ويخطط المدينة، ويكون تخطيط المدينة تخطيط أقوام يروا أنهم دون البدو الرحل، يعني يبنون بيوتهم من القصب. ثم لما وجدوا في ذلك مضرة أذن لهم في اللبن، ومعلوم أن اللبن هي الحجارة التي بنيت من الطين بغير أن يمسها النار، أذن لهم فبنوا بيوتهم من اللبن، وأمرهم ألا يبالغوا، ألا يبالغوا في رفعها ولا في علوها. ينصر الله عز وجل أبي عبيدة وجيشه بمدد جاءهم من الكوفة، فيمتدح عمر بن الخطاب جند الكوفة فيقول يحميهم الله بجندهم ويحمي غيرهم بهم، يعني يمدون غيرهم، كأنه بلاد الإسلام كانت لها من الجيوش، وكانت هذه الجيوش التي تقاتل في الروم وفي الفرس، وهما أكبر أمتين لم يجعلوا المدينة قد خلت من الجند حتى إن عمر بن الخطاب يجد لنفسه جندا يخرج بهم. يخرج عمر بن الخطاب بجند، يجد له جند يخرج بهم ليقاتل الناس. كل هذا، وهناك مجموعات أخرى من الجند تحمي بلاد الإسلام وترد عنها ما يكون من شأن أعدائه. كل هذا وهم إنما يرهبون عدو الله وعدوهم، فإذا فرضوا الجزية على أحد منهم أحسنوا إليه ودافعوا عنه، فإن قصرت قوتهم عن الدفاع عن قوم رفعوا عنهم الجزية لأنهم لم يستطيعوا لهم حماية. عمر بن الخطاب كما علمنا قدم في العام 16 إلى الشام، وجاء فافتتح بيت المقدس وصلى بالناس هناك ثم عاد. وكانت له قدمة أخرى في نفس العام جاء فيها إلى الشام، فلما كان العام 17 وأراد أن يقدم على القوم ندة لأبي عبيدة سمع بالطاعون وقع في البلاد، في البلاد التي يقصدها، فاستشار أصحابه فقال بعضهم: خرجت لأمر فنرى ألا ترجع دونه. وقال بعضهم: نرى ألا تقدم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك الوباء. فأخذ عمر يستشير ثم استراح إلى الرجوع، وكان عبد الرحمن بن عوف غائبا عن القوم، فلما حضر قال: إن عندي في هذا علما، حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون فقال: إذا وقع في بلد وأنتم فيها فلا تخرجوا منها، وإذا وقع في بلد فلا تقدموا إليها. فحمد الله عز وجل، فحمد الله عمر بن الخطاب أن وفقه الله عز وجل لهذا الأمر الذي وافق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكأن الطاعون وقع في بلاد الشام مرات، كانت مرة منهم في العام 17، والمرة الثانية في العام 18، والتي وقعت في عمواس وكان فيها موت أبي عبيدة بن الجراح، وكان فيها موت يزيد بن أبي سفيان، وكان فيها موت معاذ بن جبل، وموت كثير من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ماتوا في ذلك الطاعون. أبو عبيدة رضي الله تعالى عنه لما وقع الطاعون في هذه البلد رق عمر إليه وأراد أن يستنقذه من ذلك الوباء، فأرسل إليه خطابا قال: إن لي إليك حاجة أريد أن أشافهك بها، فإذا وصلك خطابي هذا فلا تفعل شيئا حتى تأتيني. فعلم أبو عبيدة أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إنما يريد أن يستخرجه، فأرسل إليه الخطاب يقول له: قد علمت حاجتك مني، وإني أرجو أن تعفيني منها. وإني لن أترك جندي فإني مقيم معهم حتى يأذن الله عز وجل فينا بما يشاء. فلما بلغ الخطاب إلى عمر بن الخطاب فقرأ بكى، فقال الناس: ما كان، أمات أبو عبيدة؟ قال: لا، ولكنه كاد. وأخذ عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يدعو له، ولما فشى الطاعون في القوم أخذ أبو عبيدة ينقل القوم من بلدهم، من المكان الذي هم فيه، إلى أماكن مرتفعة، وكان ذلك بمشورة عمر بن الخطاب، حيث أرسل إليه: أما إذ أبيت الرجوع فإنك قد أنزلت القوم بمكان غائر، فاجعلهم يبرزون في أماكن بعيدة، أماكن مرتفعة، واجعلهم يتفرقون. ففعل أبو عبيدة ذلك، وطعنت زوجته قبل أن ينتقل، وطعن هو في الطريق، فقام فخطب الناس وقال: إن هذا الذي أصابكم إنما هو مرض الصالحين من قبلكم، وقد جاءه الله عز وجل به إليكم رحمة، وأسأل الله أن يقسم لآل أبي عبيدة منه نصيبهم. فمات. ثم قام بعده معاذ بن جبل بالأمر ودعا بدعاء يشبهه. وهكذا وقع في القوم هذا المرض الذي مات فيه نفر كثيرون من هؤلاء الأصحاب، فضلا عن غيرهم من المسلمين. عندئذ نرى أن رب العزة سبحانه وتعالى أذن لهم في هذا الداء العضال، فكانوا يتمنون الشهادة، لا يتمنون الموت. معلوم أن التمني الموت منهي عنه، إلا أن يكون ذلك تخلص من فتن. ومع ذلك فرب العزة سبحانه وتعالى تحدى اليهود بآية تعد من معجزات القرآن الكريم، تحداهم بأنهم لا يتمنوه أبدا، أي الموت لا يتمنوه أبدا. وكان يمكن لليهود وهم يريدون أن يظهروا كذب كتاب الله عز وجل أن يتمنوا الموت، كان يمكن لأحدهم أن يقول: أنا أتمنى الموت، لكن لم يفعل أحد ذلك، دالا على إعجاز كتاب الله وأنهم لن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم. رب العزة سبحانه وتعالى يوقع هذه الأمراض بهم، مع أنهم جنده الذين أظفرهم الله عز وجل، وإنما يختار الله عز وجل منهم بذلك شهداء. الجند لا يزالون يدافعون مع ما أصابهم، وينصرهم الله عز وجل. وما بقي من ملوك الروم وملوك الفرس الذين فروا، كلما بلغوا إلى بلد تحصنوا فيها وألبوا القوم وأرادوا أن يقاتلوا المسلمين، فيرسل الله عز وجل عليهم، يرسل رب العزة عليهم جندا من جند المسلمين فيهزموهم، حتى أن جماعة من كبار قواد الروم قالوا: إن القوم لا يزالون يحصروننا يوما بعد يوم، والله ما هذا إلا أمر أراده الله، فلا بد أن القوم على الحق. فأرسلوا إلى خالد بن الوليد يخبروه بما رأوا، فأرسل بذلك إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، ولما أرسل إلى عمر أرسل إليهم عمر بن الخطاب بأن يقدموا بهم وأن يجيزوهم، يعني يعطوهم مالا 2000 2000، 2000 درهم 2000 درهم، وأعطوا بعضهم 2500 درهم. فجاء القوم فتعلموا الإسلام وصاروا يقدمون بالمسلمين على قومهم ويحاربون حربا لا هوادة فيها، حتى أن بعض البلاد تحصنت في حصونها وأغلقت أبوابها. فجاء أحدهم وقد ملأ ثيابه دما وألقى بنفسه على أحد أبوابها، فظنه الحراس أنه رجل منهم قد أصيب، ففتح له الباب فدخل فعمل في القوم تقتيلا ونادى في القوم أن يدخلوا، ففتح الله عز وجل عليهم هذه الحصول. يعني أسلموا وحسن إسلامهم وكانوا يدافعون ويقاتلون قومهم مع المسلمين قتالا شديدا مع الحيلة التي تنطلي على قومهم. الله عز وجل أظهرهم وأظفرهم بذلك. أخذ الإسلام يدخل إلى قلوب القوم وتتسع أرضه وينتشر الإسلام في البلاد، حتى وجد عمر بن الخطاب أنه ينبغي عليه أن يخرج فيمر على تلك البلاد فينظر أحوال القوم، مع أن عمر كان في البريد الذي يأتيه دائما كأنه لا يغيب عن القوم، حتى أن سعد بن أبي وقاص وهو من هو في المسلمين لما بنى الكوفة بنى في مقابل محراب المسجد له قصرا عمره وجعل له بابا، وكان غوغاء الناس يجتمعون حوله فأغلق الباب ليستريح في بيته. فلما بلغ ذلك عمر بن الخطاب أرسل محمد بن مسلمة إلى الكوفة وأمره إذا بلغ هناك أن يحرق الباب وأن يأمر سعد بن أبي وقاص ألا يغلق بابه دون الناس. فجاء محمد بن أبي مسلمة وفعل ذلك بباب سعد بن أبي وقاص، وأراد سعد أن يكافئه أن يجزيه مالا فأبى وعاد بعد أن أنفذ أمر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. ذلك حال أهل الإسلام عندما يمكنهم الله عز وجل في أرض فلا يغلقون أبوابهم دون أحد من المسلمين، إنما يفتحون الأبواب لأنه لا يصيبهم إلا ما قدر الله عز وجل. ومع ذلك فعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يتحسس أحوال جنده، فلقد أرسل المغيرة بن شعبة إماما على بعض هذه البلاد، فوقع بينه وبين أبي بكر شيئا، وقع بينهما خلاف، وكانت دار أبي بكر تواجه دار المغيرة بن شعبة، فهبت الريح ففتحت سترا من قوة أبي عبيدة ويجلس عنده نفر من أصحابه، فقام يسد القوة فرأى المغيرة بن شعبة في بيته على صدر امرأة، وكانت امرأة اسمها أم جميل قد مات زوجها فكانت تغشى ديار الأمراء، فكانت تدخل دار المغيرة بن شعبة في من يدخلون، فظنها أبو بكرة أنها أم جميل، ظن هذه المرأة أم جميل، فقال تعالوا فانظروا إلى أميركم يزني بأم جميل. فنظروا فرأوهم وكانوا مستدبرين، فقالوا وما أدراك أنها أم جميل؟ قال إذا قام رأيت. فلما انتهى جاء وقت صلاة الظهر واغتسل المغيرة ونزل يصلي بالناس، جبذه أبو بكر ومنعه من الصلاة، فأرسلوا إلى عمر بن الخطاب، فأرسل عمر بن الخطاب أبو موسى الأشعري، فقال المغيرة والله ما جاء أبو موسى تاجرا ولا زائرا، وإنما جاء أميرا، فأعطاه خطاب عمر بن الخطاب وقال إذا وصلك خطابي هذا فأسرع إليه وأحضر فلان، وأحضر معه القوم. فلما جاء بالقوم ودخلوا على عمر سألهم عمر، فحلفوا أنهم رأوه على صدر أم جميل، وأنه رأوه يدخلها فيها كالميل في المكحلة، حلف ثلاثة على ذلك. فلما جاء الرابع قال رأيت أستين مكشوفين وسمعت حزانا شديدا، قال أرأيته كالميل في المكحلة؟ قال لا. قال أتعلم أنها أم جميل؟ قال لا أدري ولكني شبهتها. فكبر عمر قال الله أكبر، ثم أتى بالثلاثة فجلدهم. فلما قال له المغيرة أوجع يا أمير المؤمنين، قال أوجع الله ظهرك، والله لو تمت الشهادة لأقمت الحد عليك ورجمناك. رب العزة سبحانه وتعالى يقيض في بلاده من يقيم الحدود ليحمي رب العزة سبحانه وتعالى بذلك الأعراض، ولتبقى هذه البلاد هؤلاء جند يقيمون دين الله، ولكن لا يعتذر إليهم، لا يعتذر عنهم في فعلة فعلوها، ولكن تقام حدود الله كما أنزلها الله رب العالمين. القوم على الصغور يحاربون ويقاتلون، ولكن الله عز وجل إنما ينصر القوم بإقامة حدود الله. فعمر بن الخطاب يعلمهم ألا تأخذهم رأفة في دين الله، فهم يقيمون حدود الله عز وجل، ولكن عمر يفرح عندما يبرئ الله عز وجل رجلا من أمراء المسلمين من سرية وقع فيها القوم، ولا يسكت حتى يقيم الحد الذي أراده الله رب العالمين. عمر بن الخطاب يتتبع ذلك كله، حتى أن خالد بن الوليد يقاتل من المقاتلين، له نصيب كما للآخرين نصيب، يعني إذا أصاب القوم، إذا أصاب كل جندي من جنود القوم 1000 دينار يصيب مثلهم. ومعلوم أن خالد بن الوليد كان مقداما، وللفارس سلب من قتله، فيسر الله عز وجل على خالد فكان عنده مال، فدخل عليه جماعة فأجاز أحدهم 10,000، 10,000 درهم جائزة، أعطاه هدية 10,000 درهم. فأرسل عمر بن الخطاب إلى أبي عبيدة أن يصعد المنبر وأن يخلع عمامة خالد بن الوليد وأن يسأله بين الناس، إن كانت هذه العشرة آلاف لك فهذا صرف، وإن كانت للمسلمين فهي خيانة. وأن يرسله إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. فلما فعل ذلك أبو عبيدة به وقيده كما أمر عمر بن الخطاب، وقف أبو عبيدة وهو يعرف لخالد قدره ويعرف له أمره وشأنه، فلما فعل به ذلك وبلال بن رباح قد جاء مع الجندي مع البريد، والبريد الذي أرسله عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، نزل أبو عبيدة واعتذر لخالد وقال ما فعلت ذلك عن أمري. فخرج خالد بن الوليد عائدا إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه حتى بلغه، فقال له عمر والله لا تلي لي أمرا أبدا، ما هذا الذي فعلت؟ من أين هذا اليسار؟ قال من غنائم الحروب يا أمير المؤمنين ومن أسلابها. قال هذا صرف. فأخذ يحصي ماله، فقال له خالد ما زاد عن الستين فهو لك، فأحصاها وأخذ منه عمر بن الخطاب يومها 20,000. ثم قال عمر بن الخطاب والله ما عزلت خالدا عن ريبة فيه، إنما أردت أن يعلم الناس أن الذي يصنع النصر هو الله وألا يغتر الناس به. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يضرب المثل في ذلك للمؤمنين ويبين لهم كيف أن الله عز وجل ينصر المسلمين بإيمانهم ودينهم وبنصر ينزله عليهم رب العالمين. ونرى أن حال القوم أنهم في جهاد مستمر، حتى الذين يسكنون المدينة فهم في جهاد مستمر. فلما خرج عمر بن الخطاب بعد طاعون عمواس وحدوث القتلى الكثيرين من هذا الطاعون، واختلطت على الناس أمور المواريث، خرج عمر بن الخطاب إليهم يقسمها. هذا يدلنا على أن الذي تولى أميرا للمؤمنين كان أعلم الناس بقضائها وشريعتها. فإذا اختلف الناس في أمر المواريث فإنهم يحتاجون إلى من يقسمها إليهم، فيخرج إليهم عمر يقسمها. وكأني بهذا الأمر أن الموت إذا حدث في جماعة بعضهم يرث بعضا فقد يتشابه الأمر على الميراث، يعني قد يأتي الطاعون إلى أسرة فيموت الرجل وتموت زوجته، فكيف يقسم الميراث؟ وهذه مسألة اعتنى بها العلماء وهم يطبقونها اليوم على الحوادث التي تحدث سريعا، يعني مثل حريق دب في بيت فمات فيه عدد من أفراد، أو حادث وقع في سيارة كانت تركبها عدد من أفراد أسرة واحدة فماتوا أو مات بعضهم، كيف يتم التوريث في ذلك؟ فهم ينظروا أولا أن من تأخر موته ورث من مات قبله، ثم يقسم ميراثه بعده. فإن غابت علينا تواريخ موتهم أسقطنا حساب بعضهم من بعض. يعني إيه؟ يعني حنتصور أن رجل وزوجته توفوا، ماتوا في وقت متقارب، فينظر الأمر إن كان الزوج مات أولا وله ولد ورثت زوجته منه الثمن، وإن لم يكن له ولد ورثت الربع. فإن كان مات قبلها ورثها، ورث منها النصف إن لم يكن لها ولد، والربع إن كان لها ولد. ثم ينتقل الميراث عمن تأخر موته، ينظر ورثة المتأخر، فقد لا يكون للمرأة أو للرجل من أولاد، ويموت أولا فترث الزوجة الربع، فينتقل هذا الربع إلى المرأة، ثم بعد ذلك تورث المرأة فيكون ورثتها أخواتها، فينتقل المال من هذا الرجل وعصابته إلى هذه المرأة وعصابتها، وقد تكون بعيدة عنه في نسبها. أو يكون العكس، يعني تتغير الأنصبة تماما، فإذا لم يعلم وقت موت كل واحد منهما سقط النصيب. يعني اعتبرنا أن الزوجة بتورث وليس لها زوج، وأن الزوج ميراثه وليس له زوجة، يعني اعتبرنا سقوط كل واحد منهما ونورث. فخرج عمر بن الخطاب، لأن هذه المسألة كأنها كانت انتشرت وكثرت وحدث فيها الاختلاف في الرأي، فذهب عمر بن الخطاب بنفسه يقضي في هذه الأقضيات بين الناس حتى لا يقع الخلاف، ويبقى ذلك العلم باقيا في الناس يفهمون منه أمر دينهم، لأنه بتطبيق عمر بن الخطاب وهو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أكثر الصحابة فقها في دين الله وعلما فيه. يخرج عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إلى القوم ليقسم هذه المواريث، ويخطب فيهم، ويبين للناس أنه قد عمل بما عرفه الله عز وجل، فإن علم أحدهم علما غاب عن عمر بن الخطاب يقول فأعلموني به نعمل به، يعني لا يقول الناس عنه أنه هو الزعيم الملهم، مع أننا عندما نقرأ عن عمر بن الخطاب نشعر بذلك الإلهام الإلهي، وهذا ليس بغريب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كان في من قبلكم محدثون، فإن يكن في أمتي فعمر بن الخطاب. يعني لو أردنا أن نقول كلمة ملهم على عمر بن الخطاب لما كان الأمر بعيدا، ولكان النص قريبا من ذلك، ولكن الله عز وجل يؤيد دينه بهؤلاء الرجال الذين أخلصوا لدين الله فهما وعلما، حتى أن المعضلات والمشكلات التي لا يستطيع لها أهل الإسلام حلا يعرضوها على عمر فيرشده الله عز وجل للخير فيها. عمر بن الخطاب يعرض عليه أن جماعة من العرب ممن قد كانوا قد تنصروا ولحقوا بالروم أخذوا أسرى، وكانوا من أشراف العرب، فيرسل إليهم عمر بن الخطاب ويأتي بهم ويأمر أن توضع الجزية عليهم، فيقول له ويلك لا تفضحنا، فيقول لهم والله أنتم فضحتم أنفسكم، فيقولون له إما أن تخلي عنا وإلا لحقنا بالروم، قال والله إن لحقتم بهم أرسلت خلفكم من يحضركم، ولا بد أن تعطوا الجزية عن يد وأنتم صاغرون. قالوا فسمها غير الجزية، سمها شيئا غير الجزية، فقال إنا نسميها جزية وأنتم اختاروا لها من الأسماء ما شئتم. فقال علي بن أبي طالب ألم يضعف عليهم أبو عبيدة الصدقة؟ قال نعم. قالوا فذاك، يعني هذا هو المقدار الذي يدفعوه ما اختاره أبو عبيدة. يعني عمر بن الخطاب يتحسس كل المسائل التي تكون بينهم. كل هذا وهذه الكتب التي تحصي تاريخ عمر بن الخطاب لا تذكر في هذه التواريخ قصة سيره بين حواري المدينة وبيوتها وسماع للمرأة التي قالت لابنتها انزج اللبن في الماء، ولا مثل هذه الحوادث التي تحدث في المدينة، إنما يذكرون هذه الحوادث البسيطة الصغيرة عند ذكر مناقبه وسيرته. فليس من اليسير تحديد التوقيت لها، يعني كان من اليسير تحديد توقيت جعل عمر بن الخطاب التقويم وبدء التاريخ، وكان ذلك في العام 16 من الهجرة، لأنه أمر معروف مشهور مع أنه وقع في المدينة. لكن بقية الأمور لا تكاد تعرف لها تاريخا، يعني متى مثلا هذه المرأة قالت انزج اللبن بالماء، ومتى قال عمر بن الخطاب لحفصة ابنته كم تصبر المرأة عن زوجها، ومتى دول، كل هذه الأمور الكثيرة التي وقعت من عمر بن الخطاب وهي في المدينة لا يعرف لها على وجه التحديد من تاريخ، لأنها وقعت غير مؤرخة بتاريخ يبينها إلا في القليل النادر. أما الفتوحات هذه فإنهم لا يفتحون بلدا إلا بعد أن يتمكنوا من التي قبلها، وهكذا حتى يتوغلوا في بلاد الفرس وبلاد الروم. وعندما ننظر إلى هذا نرى أن الله عز وجل قد وسع على المسلمين، يعني كل هذا ونحن نتحدث في العام 17 من الهجرة، نتحدث في العام 17 من الهجرة، والرسول عليه الصلاة والسلام توفي في العام 11 من الهجرة، يعني ستة أعوام كان منها قرابة 3 أعوام أو 2 أشهر خلافة أبو بكر الصديق، ثم كان في هذه الأعوام التي هي أقل من 4 أعوام في عمر، في خلافة عمر بن الخطاب، كانت فيها هذه الفتوحات الواسعة التي أوقع الله عز وجل فيها الرعب والخوف في قلوب هؤلاء الأعداء، فصاروا إذا سمعوا بالمسلمين قد أقبلوا فإنهم يخرجون من بلادهم ويتركونها. وقد عرفنا ما كان في العام 16 من شأن أحوال المسلمين في المدائن، أحوال الروم الفرس في المدائن وخروجهم منها، وعبور سعد بن أبي وقاص بالجند حتى أوقع في القوم ما أوقع، وفتح الله عز وجل عليه هذه البلاد وفتح المدائن فاستوطنها، ثم عاد فبنى الكوفة واتخذها له موطنا.
وحديثنا بعون الله وحوله وفوله ومدده وقوته وتوفيقه لا يزال حول خلافة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وقد بلغ الحديث بنا إلى العام 17 حيث اتسعت الفتوحات وامتدت في فارس والروم. فلما استهل العام 18 امتدت فتوحات المسلمين، ووقع في جند المسلمين الذين كانوا في بلاد الشام وقع فيهم مرض الطاعون. وتذكر كتب السيرة أن الذين ماتوا من المسلمين في هذا الطاعون 25,000. هذا العدد ما سمعنا به قتل في المعارك، ولكن الله عز وجل أراد إليهم الشهادة وهم على فرشهم، أراد الشهادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المطعون شهيد، والمطعون يعني الذي مات بالطاعون، المطعون شهيد، فيرجى لهم منزلة الشهداء. وإنك لتعجب عندما ترى أبو عبيدة بن الجراح قائد القوات
يدخل المعارك فلا يموت فيها ثم يموت بالطاعون، وزيد بن الخطاب الذي كان أول من قلده أبو بكر الصديق قيادة على الجيوش يموت بالطاعون. وترى كذلك شرحبيل بن حسنة الذي كثر ذكره في غزوات المسلمين يموت بالطاعون، وترى الإمام الورع العالم الجليل الصحابي معاذ بن جبل يموت بالطاعون. الله جلت قدرته أراد لهم ذلك، فما تركوا من عمرهم ساعة ولا تقدموا عنها لحظة، إنما الله عز وجل أماتهم حيث كتب لهم كما كتب لهم. فهذه إرادة الله رب العالمين، بل وإنك لتنظر فتجد معاذ بن جبل الذي بدأ الدعوة إلى الله صبيا، وكان يشارك في الدعوة إلى الله، فدعا عمرو بن الجموح بالدعوة العملية كما ذكرنا في شأن صنمه عندما حملوه وألقوه. يموت في العام 18 بالطاعون، وكان عمره 38 عاما. 38 عام صاحب هذه العلوم الكثيرة الذي ذهب إلى اليمن معلما، والذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى الشام، والذي كان يغزو في صفوف المسلمين، يموت وعمره 38 عاما، وقد ترك هذه المآثر الضخمة والأحاديث الكثيرة. فأين قول النبي صلى الله عليه وسلم له يا معاذ إني أعلمك كلمات، وأين قوله كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، وأين هذه الأحاديث الكثيرة التي حدث بها معاذ بن جبل؟ فكان من أعلم الناس، يموت وعمره 38 عاما ويموت بالطاعون. لنعلم أن رب العزة سبحانه وتعالى إنما أراد للقوم شهادة. وعندما تقرأ ما خطب به معاذ بن جبل بعد أن طعن أبو عبيدة لما طعن استخلف على الناس معاذ بن جبل، خطبهم أبو عبيدة قبل أن يموت، ثم خطبهم معاذ بن جبل قبل أن يموت، ثم خطبهم كل واحد نفر كثيرون من الصحابة يخطبون ويبينوا أن هذا المرض إنما جاء من رحمة الله. كيف نستطيع أن نفهم ذلك؟ يعني أن الله جلت قدرته اختار أقواما ليكونوا شهداء، ليكونوا شهداء، واختار لهم أن تكون الشهادة ليست بسيف أو حراب، إنما أن تكون بذلك الطاعون الذي أذن الله عز وجل له أن يقع فيه. وسمي طاعون عمواس نسبة إلى قرية صغيرة بين بيت المقدس وبعض هذه البلاد، لأن الطاعون ظهر أول ما ظهر فيها. وتنظر إلى عمر بن الخطاب وهو يراسل القوم وكأنه يعيش بينهم، يريد ابتداء أن يستنقذ أبا عبيدة فيرسل إليه إنه قد عرض لي حاجة أريد أن أشافهك فيها، فإذا وصلك خطابي هذا فلا تضعه من يدك حتى تقبل إلي. فعرف أبو عبيدة مراد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فقال قد عرفت حاجتك، وإني بين جندي لا أرغب بنفسي عنهم. فيصل الخطاب إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فيفضه، فلما قرأه بكى فقال له الناس ماذا جرى؟ أمات أبو عبيدة؟ قال لا، ولكن كأنه قد مات. ثم يرسل إليه إن الجند قد نزلوا إلى مكان غويط عميق، فاخرج بهم إلى الجبال، إلى الأماكن البارزة، لعل الله عز وجل أن يذهب ذلك الذي وقع بهم. فيصل الخطاب إلى أبي عبيدة فتطعن زوجته، فيرحل بعيرة، فقبل أن يضع رجله في البعير يظهر عليه الطاعون فينتقل بالناس ويموت أبو عبيدة في 25,000 من المسلمين يموتون بالطاعون، عدد لم يقتل منهم في غزوة من الغزوات، لكنها إرادة الله رب العالمين، يموتون ويبقي الله عز وجل 1,000 بلاد التي فتحوها، والعلم الذي نشروه، والرجال الذين أسلموا على أيديهم، يبقي ذلك رب العزة سبحانه وتعالى. لنعلم أن الآفات إذا أصابت القوم فإن الله عز وجل يبلغها مبلغها، بل إن أبا عبيدة لا يخطب الناس ثم يقول في آخر خطبته: اللهم اقسم لآل أبي عبيدة حظهم من هذا الطاعون. أن الآفات إذا أصابت القوم فإن الله عز وجل يبلغها مبلغها، بل إن أبا عبيدة لا يخطب الناس ثم يقول في آخر خطبته: اللهم اقسم لآل أبي عبيدة حظهم من هذا الطاعون. فيخطب معاذ ويقول: اللهم اقسم لآل معاذ بن جبل من هذا الطاعون نصيبهم. وليس هذا تمن للموت، إنما هو تمن للشهادة. فتمن الموت لا يجوز إلا إذا حاقت الفتن، إلا إذا اشتدت الفتن، وهذا الذي يقولونه إنما هو تمني للشهادة، كأن يرفع الرجل يديه كما كان من أنس بن النضر لما رفع يوم أحد يديه إلى السماء وقال: سأل رب العزة أن يوقعه في فارس قوي شديد فيضربه هاهنا فيموت في سبيل الله. هذا ليس تمني للموت، إنما هو تمن للشهادة في سبيل الله. ولذلك فإن تمني الشهادة مشروع، وقد تمناه كثير من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. عمر بن الخطاب تأتيه أخبار أولئك الأصحاب الذين ماتوا، ويحزن عمر على ذلك ويدعو الله عز وجل لهم وتستمر مسيرة الإسلام تنتقل من بلد إلى بلد، وتتعدد مواقع الجند، فترى جندا في الكوفة وترى غيرهم في البصرة وفي الشام وفي سائر البلاد يقاتلون ويحاربون، وتتسع على المسلمين الجبهات، ويزيد نصر الله عز وجل عليهم يوما بعد يوم. ويأتي يزدجرد قائد الفرس فيحمس القوم ويعيب عليهم أنهم قد تركوا بلادهم للعرب أخذوها، فيجتمعون على رجل اسمه الهرمزان. فبعد أن كان صالحهم في بعض البلاد، إلا أنه غدر بهم فنقض العهد وحاربهم، وكلما حاربهم في موقعة هزموه، فارتد وتحصن في بعض الحصون حتى لم يبق له من جند، فصعد إلى مكان تحصن فيه، ثم أقبل إليه البراء بن مالك أخو أنس بن مالك. وكان البراء بن مالك لما اشتدت الحروب على المسلمين وكان مجاب الدعوة، قالوا له يا براء أجب، يعني ادعو الله عز وجل لنا. فرفع البراء يديه يدعو الله عز وجل بالنصر وقال واللهم اجعل شهادتي فيها. فكان أن جاء في الجند الذين جاءوا إلى الهرمزان ليقتلوه، فوضع الهرمزان رمحا من كنانته فضربه به فمات، ثم أقبل عليه آخر فضربه فمات، ثم نادى الهرمزان على القوم قال يا قوم، على المسلمين، والله إن معي 100 رمح وأنتم ترون أن رميتي لا تخيب، فإنه لا يقع واحد منها إلا في رجل فيقتله، ولا خير بعد أن أقتل منكم 100، ولكن أمنوني ثم خذوني إلى عمر بن الخطاب. ففعلوا فأمنوه فأخذوه إلى عمر بن الخطاب، وقبل أن يدخل إلى المدينة ألبسوه حليته وزينوه بزينته، ثم ذهبوا إلى بيت عمر فقيل لهم إنه في المسجد مع وفد من الوفود، فذهبوا إلى المسجد فلم يجدوا أحدا، فخرجوا يسألون عن عمر، فقيل لهم هو في المسجد وكان معه الوفد فخرج، فدخلوا إلى المسجد فإذا بعمر قد خلع البردة التي كان لبسها للوفد ثم توسدها ينام عليها. فوقف الهرمزان يقول أين عمر؟ قالوا اخفض صوتك، ها هو ذا النائم. قال هذا، فأين حراسه وأين حجابه؟ قالوا لا اخفض صوتك، ليس له من حراس ولا حجاب. قال والله إن هذا لنبي. قالوا إنه ليس بنبي لكنه يسير على طريقة الأنبياء. فلما كثر الحديث استيقظ عمر فوقف ينظر مندهشا، قال أهذا الهرمزان؟ قالوا له نعم. قال الحمد لله الذي أذل هذا وأضرابه وأعزنا بالإسلام. ثم قال عمر غيبوه عن وجهي حتى تغيروا هذا الذي عليه. فأخذوه فألبسوه ثوبا صفيقا ثم جيء به إلى عمر بن الخطاب، فقال له يا أمير المؤمنين إني أخاف أن تقتلني قبل أن تسمع مني. قال لا بأس عليك حتى تتكلم. ثم قال أريد أن أشرب ماء، فجاءوا إليه بماء في إناء، فقال والله لو مت عطشا ما شربت من هذا الإناء. فجاءوا إليه بإناء آخر فأخذ الإناء بيده وأمسكه وقال يا أمير المؤمنين أخاف أن تقتلوني قبل أن أشرب هذا الماء. قال لا بأس عليك حتى تشرب. فوقف يرتعب وسكب الكأس فملؤوه، فقال لا حاجة لي به، كفى أن عمر بن الخطاب قد أمنني. قال لا ما أمنتك. فقال أنس بن مالك بل قد أمنته يا أمير المؤمنين. قال ويلك، أو أمن من قتل البراء؟ لا ما أمنته. قال بل قد أمنته يا أمير المؤمنين. قلت له لا بأس عليك حتى تتكلم، لا بأس عليك حتى تشرب. فكأن الهرمزان أراد بهذا أن يحتال إلى تأمينه. قال خدعتني، والله لا تخدعني حتى تسلم. فشهد الهرمزان أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وقال أهل العلم أن إسلامه حسن بعد، فكان يصحب عمر بن الخطاب في كثير من ذهابه وعودته، كان كثير التحرك معه. إلا أنه لما قتل عمر بن الخطاب بيد أبي لؤلؤة المجوسي اتهم الهرمزان على تحريضه، حتى أن عبيد الله بن عمر قتله في ذلك، ولكن قيل أنه عبيد الله بن عمر قتل رجلا الهرمزان وآخر، فلما جاء الهرمزان يقتله قال أشهد أن لا إله إلا الله، فلما جاء للآخر يقتله صلب على صدره. فهذا الإسلام. أنس بن مالك يقول له بل قد أمنته يا أمير المؤمنين، يعني قد احتال الهرمزان وأظهر أنه خائف ويرتعد، فقال له لا بأس لك حتى تتكلم، فطلب الماء ليشرب ثم قال له لا بأس عليك حتى تشرب فسكب الماء. كل ذلك وعمر بن الخطاب إنما يريد له أن يكون في مأمن حتى يتكلم، فيقول له قد أمنتني يا أمير المؤمنين، فيقول له أنا أؤمن من قتل البراء، من قتل البراء بن مالك؟ فقال نعم قد أمنتني. ويسرع أنس بن مالك وهو أخو البراء ليشهد أن عمر بن الخطاب قد أمنه، ويبين له الأمر، يشهد شهادة الحق، مع أن هذا الأمان إنما خرج خدعة. وعمر بن الخطاب يقول لا أرضى بذلك حتى تسلم، حتى تدخل في الإسلام، فيدخل في الإسلام علانية، أما سره فإنه إلى الله رب العالمين، سره إنما يعلمه الله رب العالمين، ولكنه كان قد أسلم وكان دائم السير مع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. كل هذه المواقف إنما تدلنا على ما للإسلام من أثر في نفوس الجند، ومن أثر في واقع الأمر، وأن الله عز وجل يؤيد المسلمين بما بهذا الإيمان، فينصرهم على هؤلاء الذين كانوا أصحاب حلية عظيمة وزينة كثيرة وحراس كثيرين، حتى أن الهرمزان لا يتعجب أن عمر بن الخطاب ليس له حراس، فيقول إن هذا لنبي، أي أن حراسه من الملائكة، يعني مدام هذا ليس له حراس يبقى حراسه من الملائكة، فيقولون له إنه ليس بنبي، إنما هو يعمل بعمل الأنبياء، يسير على منهج النبوة. وفي هذا العام، أي في العام 18 للهجرة، يحدث بالمدينة أمر خطير، وهو ما سمي بعام الرماد. يحدث في المدينة عام الرماد في العام 18 للهجرة، والراجح أن عام الرماد حدث في العام 18 للهجرة، إلا أن هناك حديثا لا يؤيد هذا، هذا الحديث أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أرسل إلى عماره في الأنصار يستنجدهم الميرة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيل أنه أرسل إلى عمرو بن العاص في مصر، فقال له عمرو بن العاص لأرسلن لك بالميرة أولها عندك وآخرها عندي، إلا أن هذا القول يعوزه أن مصر لم تفتح في ذلك الوقت، فلعل هذا القول من عمرو بن العاص لما كان أميرا على بعض البلاد في الشام، لأنه لم تكن مصر قد فتحت بعد. فكانت الميرة عندما اشتدت الوطأة بالمسلمين تأتي من البصرة ومن الكوفة ومن بلاد الشام إلى المسلمين. وكان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يبث طعامه في اللبن وعليه السمن، فلما حدث عام الرماد كان لا يأكل إلا الزيت حتى تغير جلده واسود لونه وضعف بدنه وخاف الناس عليه أن يهلك. فكان عمر بن الخطاب لا يرغب بنفسه عن المؤمنين، إنما يأكل مما يأكلون. ولقد هرع الناس من مختلف القرى والبلاد حول المدينة، هرعوا إلى المدينة، ففتح لهم عمر بن الخطاب بيت المال وأخرج لهم ما كان فيه من طعام وأنفق عليهم كل الأموال. فقيل أن رجلا رأى في نومه رؤيا، رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: اذهب إلى عمر بن الخطاب فقل له الكيس الكيس، أي عليك بالفطنة. فخرج وقال لرجل يقف على باب عمر بن الخطاب: قل له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالباب. فلما دخل قص عليه ما كان، فجمع عمر بن الخطاب الناس وقال: أرأيتموني قد أهملت شيئا من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإن فلانا قال كذا وكذا. فقالوا: يا أمير المؤمنين، نرى أن تجمع الناس فتدعو الله للمسلمين. فقال: قد فرج الله عنكم، والله ما اجتمع قوم يدعون ربهم إلا فرج الله عز وجل عنهم ما هم فيه. فجمع عمر بن الخطاب الناس ودعا العباس بن عبد المطلب، وقال عمر بن الخطاب: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا استسقينا بنبيك، وإن اليوم نستسقي بعم نبيك، قم يا عباس فادعو. فقام العباس يقول: اللهم إنه لم ينزل بلاء إلا بذنب، ولم يرفع إلا بتوبة، فهذه أيدينا إليك بالذنوب ونواصينا بالتوبة فاسقنا. فنزل المطر حتى عادوا إلى بيوتهم يخوضون فيه. تدبروا إخوة الإسلام، فإن في هذا الأمر من المسائل الجليلة ما ينبغي على العبد أن يتعظ بها ويعتبر. أي قوم وجدوا بعد ذلك كانوا أحب إلى الله من هؤلاء، من عمر والذين معه؟ أي قوم كانوا أقرب إلى الله رب العالمين من هؤلاء الذين كانوا في الأرض يعملون بعمل الأنبياء، يدعون بدعوة الله رب العالمين؟ أي قوم كانوا أقرب إلى الله من هؤلاء؟ ولكن الله عز وجل يختبرهم بالسراء والضراء، الله عز وجل ينزل بهم الشدائد، ينزل بهم الشدائد، والله عز وجل يظهر لهم هذه الأمور حتى يتضرعوا إلى الله رب العالمين. لكن الناس إنما يقيسون مرضاة الله رب العالمين بنعم تغدق عليهم. نحن في هذه الأيام أكثر الناس ذهبا ومالا وسعة ومتاعا ورفاهية، فهل يدل ذلك على عظم في الإيمان أو عمق في العمل بما يرضي الله رب العالمين؟ لقد كان القوم أكثر الناس حبا لله، فكان فيهم من إذا أقسم على الله أبره، من إذا دعا الله رب العالمين استجاب له، ومع ذلك يصيبهم عام الرماد. وقيل نسمي بعام الرماد لأن المطر قل حتى صارت تربة الأرض قد تفتتت، فصارت تذرها الرياح كأنها رماد. وقيل أنه سمي بعام الرماد لأن أبدان الناس قد هدلت وأبصارهم قد ضعفت، حتى أنهم إذا نظروا في أي ناحية رأت أبصارهم كأن رمادا يملأ عليهم الجو، ولا يبعد أن يكون الأمر قد شمل المسألتين، رماد من الأرض ورماد من ضعف الأبصار، وهم الصحابة الأخيار وتابعيهم بالإحسان. إذن فالأمر أن الله جلت قدرته يستزيد حسنات القوم ويرفع درجاتهم بصبر يصبرون أياما على تحمل هذه المشاق. الله عز وجل يعلي درجتهم بأن يصيبهم بمثل هذه الأشياء فيصبروا لله رب العالمين. عمر بن الخطاب يواسي القوم بنفسه فيأكل مما يأكلون ويشرب، مع أن عمر لو أكل وحده ما نقص ما عند الناس. لو أن عمر وآل عمر وسعوا على أنفسهم حتى يستطيع عمر أن يبقى قويا فتيا يفكر للناس ويدبر لهم ما نقص ما عند الناس. ولو أن عمر ترك طعامه وطعام أهله للقوم ما رد جوعهم، لكن الأمر أن الرجل يواسي القوم بنفسه. نفس الأمر اللي قاله أبو عبيدة رضي الله تعالى عنه لما طلبه عمر، وعمر إنما أراد أن يستنقذه من ذلك الأمر الذي هو فيه، فيقول له إني بين جندي. وهذا عمر بن الخطاب يعيش بين قومه لا يرغب بنفسه عنهم، إنما يأكل مما يأكلون حتى يتغير جلده ويضعف بدنه ويهزل ويصيبه ذلك. ولم يذكر ابن كثير في كتابه البداية والنهاية في أحداث عام الرماد أنه منع قطع يد السارق، ذلك لأن الرواية لم تصل إلى درجة الصحة أن يستدل بها في ذلك. فالرواية التي يتعلق بها القول رواية ضعيفة لم تبلغ درجة الصحة، ولو صحت لكان عمر بن الخطاب إنما يضرأ الحدود بشبهة أصابته. ثم هذا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يعمل في الناس ويخطبهم ويحدثهم ويواسيهم، فلما أقبل عليه أقوام من خارج المدينة لم يقل اخرجوا عنا، نحن في مجاعة، نريد لهؤلاء أن يعيشون، نريد أن نوزع عليهم حصص التموين، إنما يستقبل القوم ويفتح لهم بيت المال فيخرج الطعام، فإن كان الطعام لا يكفي إلا اليوم فلغد رب رزاق يرزق بما يشاء، يفتح لهم الأبواب. ثم يأخذ عمر بالأسباب فيرسل إلى الناس، إلى الأمراء في الأمصار في البصرة وفي الشام، يرسل إليهم من يمدونه بالميرة طعاما لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يمر عمر بن الخطاب ليلة بين البيوت، يعني هذا لا يجعل عمر يسكت ولا يبقى في بيته، إنما يمر بين البيوت فلا يسمع صوتا ولا يسمع دعاء. فلما أصبح عمر جمع الناس فسألهم لماذا، قالوا قد دعونا ولم يستجب لنا. فجاءه هذا الذي يقول له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك الكيس الكيس. فجمع الناس فصلى بهم صلاة الاستسقاء، وصلاة الاستسقاء صلاة مشروعة شرعت عند قلة الماء، قلة المطر، من أجل أن ينزل الله عز وجل مطره على القوم. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يستن في صلاة الاستسقاء بالنبي صلى الله عليه وسلم، والرسول عليه الصلاة والسلام كما جاء في البخاري وهو على المنبر يوم الجمعة يخطب الناس، دخل رجل من الباب الشرقي فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يغثنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه إلى السماء، اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا، فنزل المطر حتى أخذ يتحدر عن لحيته، يعني المطر نزل واخترق سعف النخيل اللي كانوا يسقفون بها هذا الجانب من المسجد، ونزل عليه حتى صار يتحدر. فلما نزل النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس سجد بين الماء والطين حتى وجد أثر الطين في جبهته صلى الله عليه وسلم. قال الناس فخرجنا نسير في المطر مسرعين إلى بيوتهم. فلما كانت الجمعة التالية والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، دخل أعرابي من نفس الباب، يقول راوي الحديث فلست أدري أهو الأعرابي الأول أم غيره، يقول يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يرفع عنا. انظروا، فالإنسان ضعيف، إن قل الماء اشتكى وإن كثر اشتكى، إن زاد الحر اشتكى وإن زاد البرد اشتكى. هكذا خلق الإنسان ضعيفا، ضعيف ضعيف، يشكو من النقيضين، يشكو من الضوء وكما يشكو من الظلام، ويشكو من السكون كما يشكو من الجلبة، ويشكو من الجوع كما يشكو من التخمة، يشكو كذلك لأنه ضعيف ولا حول له ولا قوة إلا بالله، إلا بالله رب العالمين. لذلك وجب على العبد أن يكون دائما اللجوء إلى الله رب العالمين، دائما الرجوع إليه. فعمر بن الخطاب سواء صحت مسألة الرؤيا أن صحابيا رأى رؤيا، رأى النبي صلى الله عليه وسلم في رؤياه يخبره أن يذهب إلى عمر وأن يقول له كذا وكذا، أو أن عمر لما سار بين الناس فرآهم قد سكنوا لا يدعون الله جمعهم ليدعوا الله مجتمعين. يجمعهم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ويقدم العباس بن عبد المطلب، لورعه وتقواه ولقربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقدمه ليصلي بالناس لأنه يحسب فيه الورع والتقوى، وأي أحد لا يظن به الورع والتقوى من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فيقف العباس يدعو ويصلي بالناس فيقول اللهم إنه لم ينزل بلاء إلا بذنب، هو بعدين عمر بن الخطاب ما يقولوش يا عباس ذنب مين يا عباس ده. ثم يقول ولم ير ولا يرفع إلا بتوبة، فهذه أيدينا إليك بالذنوب ونواصينا بالتوبة. يعني الذنوب نحملها على أيدينا وكل أعضائنا تمتثل إلى الله تائبة. يعني الذنوب في الأيدي وكل الأعضاء الأيدي وسائر البدن تائب إلى الله رب العالمين. الصحابة فيهم من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وفيهم عمر بن الخطاب، عثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب، فيهم المبشرون بالجنة، فيهم أهل الإيمان والتقى، فيهم قوامين الليل، فيهم صوامين النهار، فيهم المجاهدين في سبيل الله، فيهم أولئك جميعا، وهم يرفعون أكف الضراعة إلى الله، لم ينزل بلاء إلا بذنب. وليس هناك من معترض، وليس تعالى النهاردة واجمع الناس ليصلوا وقل للناس بذنوبكم نزل البلاء، كل واحد هيقول مش أنا المقصود. لكن بذنوب بذنوب، بس ذنوب يعني لا ماليش ذنوب تجيب هذه البلاوي. عمر بن الخطاب يصدق ولا يعترض، وعلي بن أبي طالب لا يعترض، والصحابة الكرام لا يعترضون، والعباس بن عبد المطلب يقول وهم على ذلك يقرون، لم ينزل بلاء إلا بذنب. لما حدث ما حدث من أزمة الخليج في محاضرة، وكان الحضور إليها من هذه الدول التي أصابها ذلك البلاء من الخليج، فذكرت هذا الأمر أن الله عز وجل ينزل هذا البلاء بالذنوب. كان الاعتراض شديد والغضب، كأننا نظن أننا أقل ذنوبا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعالى علشان نقول أسباب الفقر والتضخم والبلاء اللي موجود عندنا بسبب الذنوب الذي نحن فيه، نقول لا ذنوب ايه واحنا عندنا ذنوب؟ تعالى يا ريت كل الناس زينا. لم ينزل بلاء إلا بذنب. انتبهوا، أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام ما اعترضوا، لم ينزل بلاء إلا بذنب ولم يرفع إلا بتوبة. لم ينزل بلاء إلا بذنب ولم يرفع إلا بتوبة. فهذه نواصينا إليك بأيدينا إليك بالذنوب ونواصينا بالتوبة، فاسقنا. فنزل المطر، فاستجاب الله رب العالمين وأنزل عليهم المطر. ونحن إخوة الإسلام قد جربنا دعاء الاستسقاء، وإن كان المطر قد تأخر إلا أنه نزل، لأننا نعبد ربا كريما يحب من دعا، يحب من سأل، يحب من تضرع إليه. ولكننا في صلاة الاستسقاء لا نصليها إلا في اليوم الذي لا يصلى فيه. صلاة الاستسقاء تصلى في أي يوم إلا الجمعة، إلا الجمعة. ليه؟ لأن في الجمعة الناس بتتنعوا لصلاة الجمعة ويكفي فيه الدعاء. فإذا كانت في غير يوم الجمعة اجتمع الناس وصلوا، وإنما نجعلها نحن يوم الجمعة. ليه؟ لأن الناس مش هيجتمعوا. لو قلنا يا ناس اجتمعوا لصلاة الاستسقاء ما حدش هيحضر، لأنهم لا ينظرون إلى أن الدعاء هو أرجى الأسباب، لا يعرفون. هذا أمر إيماني هام، ينبغي للعبد أن يعرف أن الدعاء هو أرجى الأسباب عند الله رب العالمين. وفي هذه المسألة أيضا أن التوسل بالذوات غير مشروع، لأن عمر بن الخطاب لم يتوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما توسل بعمه. ولو كان التوسل بالذوات مشروع فما من ذات أرجى قبولا للتوسل بها عند الله من رسوله صلى الله عليه وسلم. وحديثنا
يتصل بعون الله وحوله وطوله ومدده وقوته في سيرة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم من بعده، وقد بلغنا إلى الحديث عما وقع في العام 18 من طاعون عمواس، وعما وقع أيضا من عام الرماد الذي أصاب المسلمين في المدينة، وكان فيهم كبار الصحابة وأجلائهم كعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب والعباس بن عبد المطلب وعبد الله بن عباس، وكان فيهم ابن مسعود وأبو هريرة وأبو سعيد الخدري، كانوا هؤلاء جميعا في المدينة، وقد وقع فيهم ذلك الذي وقع، وكان في جيوش المسلمين في الذين كانوا يرابطون في بلاد الشام حيث وقع بهم الطاعون، كان فيهم الصحابة الأجلاء، ففيهم أبو عبيدة بن الجراح، وفيهم بلال بن رباح، وفيهم خالد بن الوليد، فيهم هؤلاء الأجلاء من الصحابة، ويوقع الله عز وجل فيهم الطاعون فيموت فيه 25,000 من جند المسلمين، مع أنهم يجاهدون ويقاتلون في سبيل الله ولا يبلغ القتل في الغزوات هذا العدد، لكن الله أراد أن يصطفيهم شهداء على فرشهم، أراد رب العزة سبحانه وتعالى أن يجعلهم في أعلى عليين بغير سيف ولا سنان، مع أنهم أهل السيف والحرب والقتال. فلا نعجب عندئذ إخوة الإسلام عندما نرى أن القتل يقع كثيرا في المسلمين في بقاع مختلفة من الأرض، فليست العبرة بأن الدماء تحقن في المسلمين، لكن العبرة في بقاء المسلمين على دينهم وأن يموتوا على الإسلام، عبرة في أن يموتوا على الإسلام، أن يموتوا وهم يرجون الجنة، لا أن يموتوا وقد تفسخوا عن دين الله وقد انحرفوا وبدلوا دين الله، لا أن يموتوا وقد تعاملوا بالربا. من أجل ذلك فرب العزة سبحانه وتعالى هو الذي وأوقع الموت بالعباد حيث أراد. وهنا يستطيع العبد أن يتدبر فيجد أن عدد المسلمين في الأرض منذ قرن واحد كان يعدهم الناس قرابة 200 مليون، ثم لا يكتمل القرن حتى يتضاعفوا على ذلك مرات كثيرة، يصبحوا أكثر من 1,000,000,000 بكثير، بل يبلغ بهم البعض في عدهم إلى 1,500,000,000. والنبي صلى الله عليه وسلم يسأل: أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ فيقول: لا، ولكنكم غثاء كغثاء السيف. فليست العبرة بكثرة قتل أن تحتفظوا بعدد وفير، فلقد كان الصحابة وقد مات عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم واتسعت بهم الفتوحات وملكوا مصر والشام والفرس واليمن وانتشروا في البلاد، وعددهم لا يزال يعد بالآلاف. فإذا أرسلوا إلى غزوة من الغزوات 20,000 جندي كان ذلك العدد كبيرا، مع أنهم ما كانوا يجندون في عمر معين، إنما يخرج صبيهم قبل البلوغ أو إذا ناهز ليصبح فيهم جندي، ويخرج الشيخ إذا زاد عن 60 فيقاتل معهم، فما بين 10 من العمر و60 جند يقاتلون في صفوف المسلمين، ومع ذلك فلا يبلغ العدد
عدد الجند الذين يجندونهم أكثر من 40 مليون في أكبر غزوة غزوها في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، و40 ألفا. فذلك يدل على أن رب العزة سبحانه وتعالى إنما ينصر الناس بدينه. ولو تدبرنا، لو أن رب العالمين أبقى هؤلاء جميعا لكان البقاء في العدد كبيرا، لكن الله أبقى مآثرهم وأبقى أعمالهم، فصاروا وإن دفنوا في الأرض من سنوات طالت إلا أنهم لا يزالوا بين الناس بسيرتهم أحياء، وعند ربهم في الجنة يسرحون أحياء. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. والناظر إلى تاريخ البشرية في بدايتها ينظر أن البشرية بدأت بآدم وحواء، ثم ينجب آدم وحواء أبناء، ويحدث الاقتتال والعدد لا يزال قليلا، قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلن، فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله، وقع القتل. يعني إذن هذا كله بتقدير رب العالمين. طب البشرية لسه، طب سيب ده، يعني خلي القتل يتأخر. لكن رب العزة يوقع القتل في ذلك ليضرب لنا المثل، من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. يعني من الناس عندئذ؟ آدم وحواء كبر في السن وسيرحل، والأبناء هم الذين سيقدم، فهؤلاء ولدان يقتل أحدهما الآخر. رب العزة سبحانه ثم يكثر الناس حتى يزدادوا في زمان نوح، ولكن الله يهلك الكافرين وينجي المؤمنين في سفينة. بل إن رب العزة سبحانه وتعالى لا يتحدث عن تجديد البشرية فيقول سبحانه وجعلنا ذريته هم الباقين. ذرية مين؟ نوح. ذرية نوح، يعني كأن الذرية بدأت من جديد بنوح، كما بدأت أولا بآدم بدأت بنوح. يعني كأن هذا النسل كله لو كان قد عمر لما اتسعت له الأرض. ورب العزة سبحانه وتعالى قدر كل شيء تقديرا. فلا ننظر، فالعبرة ليست بعدد، إنما العبرة بإيمان يعمر القلوب فتتحرك به الأعضاء. العبرة بإيمان يستصح به القلوب فتصبح تلك القلوب مبصرة سامعة سليمة واعية فاقهة. أما أن يبقى العدد كثير والقلوب مريضة صماء عمياء بكماء قد طبع عليها وقد غلفت فما جدواها، فإن رب العزة سبحانه وتعالى يمثلهم بالأنعام بل أضل. ونحن لا نحصي ولا نعتني بإحصاء الأنعام بقدر ما نحصي بني آدم. وعمر بن الخطاب يؤمر النعمان بن مقر على نهاوند ويوصيه بالجند وهو يسير بهم، فيقول له فإن الجندي الواحد الرجل الواحد أغلى عندنا من 100 ألف. وكانت كلمة 100 ألف هذه التي يضرب بها المثل. فكان عمر بن الخطاب يبين أن الجندي هكذا، ومع ذلك فإنهم يقدمون إلى القتال يرجون من الله الشهادة، يرجون أن يموتوا شهداء. هؤلاء الجند وهؤلاء العباد والعلماء والزهاد من المسلمين يقع فيهم طاعون عمواس وعام الرماد والقوم هكذا. إذا كان لو أننا ظننا أن أمر رغد العيش إنما يكون بالإيمان، عشان أنا رجل مؤمن يوم عندي الملابس والحالة عندي رخاء والمطر بينزل والمال في جيبي كثير والأولاد بصحة كويسة وغير ذلك، لكان عندما نقارن هذا يبقى هناك عام الرماد، أمال يبقى عندنا عام إيه؟ هناك طاعون عمواس، يبقى إذن فماذا عندنا اليوم؟ لكن الله عز وجل يصطفي. ولذلك خطبة معاذ بن جبل وأبو عبيدة بن الجراح التي خطب في هذا الطاعون كأنهم يقبلون على خير عظيم، على خير عظيم، ويخطب كل واحد منهم خطبته ويدعو ربه أن يقسم لآل معاذ أو لآل أبي عبيدة حظهم من ذلك، حظهم من ذلك. وهذا كما قلنا ليس تمن للموت، إنما هو تمن للشهادة. ما يتمنون الموت، ما يتمنون الموت، إنما يتمنون الشهادة عند الله رب العالمين. يمر العام 18 والعام 19 والمسلمون في ظلال هذا الذي وقع، ثم يدخل العام 20 وفيه فتح مصر على المشهور والذي ارتضاه ابن كثير في البداية والنهاية. وقد عذر ابن كثير كل الذين قالوا أن فتح مصر كان قبل ذلك، كمن قال أنه كان في العام 16، وإنما كان عذرهم ما جاء من أن عمرو بن العاص استمده عمر بن الخطاب مددا لما وقع عام الرماد، فأرسل إليه المدد وقال لأرسلن لك بالإبل أولها عندك وآخرها عندي. وابن كثير يقول لعل ذلك كان في بلد أخرى غير مصر، لأن مصر لم تكن فتحت، لكن تفتح مصر، فيخرج عمر بن الخطاب عمرو بن العاص بأمر من عمر بن الخطاب ومعه جماعة من الجند يفتحون مصر حتى إذا بلغوها، لأنهم كانوا فتحوا الشام وفتحوا بيت المقدس وفتحوا هذه البلاد، فجاءوا إلى مصر. فلما اقتربوا واجتمع الجند وكان فيهم رئيسهم في دينهم رجل اسمه أبو مريم، أبو مريم، وكان يليه في رئاسة دينهم من أساقفتهم أبو مريم. فعمرو بن العاص قال لجنده لا نقدم حتى نعذر إلى القوم ليخرج إلي أبو مريم وأبو مريم. فخرج إليه فقال لهما إن الله بعث لنا نبيا أخبرنا أن نفتح هذه البلاد وقد أوصانا بأهلها خيرا وذكر أن لنا فيهم نسبا وصهرا وذكر أن إبراهيم تزوج منهم، فنحن جئناكم فإن دخلتم في هذا الدين فنحن وأنتم فيه سواء، وإن أبيتم دفعتم الجزية وقمنا بحمايتكم، وإن أبيتم قاتلناكم. فقال له أبو مريم هذا نسب بعيد لا يرعاه إلا نبي، فقد أحسنت أحسن الله إليك، فإن فإنها كانت، يقصد مريم، ابنة ملكنا. فإنها كانت، يقصد مريم، ابنة ملكنا، ولكن القوم قاموا عليهم فأسروهم حتى بلغت إلى إبراهيم عليه السلام فاتخذها له زوجة، يقصد هذا هاجر لما أهداها إليه ملك مصر، إنها ما كانتش من سلالة العبيد والأرقاء، إنما كانت من سلالة الملوك، كانت من سلالة الملوك، وإنما وقعت في الرق غدرا. ثم قال له أبو مريم فأنظرنا حتى فأمنا حتى نرى رأينا. فقال له عمرو بن العاص إن مثلي لا يخدع، إنما نؤمركم ثلاثا، نؤمنكم ثلاثا، فإن جئتم وإلا قاتلناكم. يعني هو يريد أن يقول أمني، يعني يأخذ الأمان لا حدود له. وكأن عمرو بن العاص عرف ما وقع من شأن ما وقع مع عمر بن الخطاب من الذي قال له أمني حتى أشرب، فقال له أنت آمن حتى تشرب، فسكب الكوب وقال لا حاجة لي به. فقال له إن مثلي لا يخدع ولكني أؤمنك ثلاثا. قال زدنا فزاده يوما، قال زدنا فزاده يوما، فأمنه خمسة أيام. فعاد أبو مريم وأبو مريم إلى الأرطبون الذي كان يقود القوم، وحدثه بما كان من شأن عمرو بن العاص وما قاله، فأبى إلا القتال، ودفع جنده ليقاتلوا. فقال له بعضهم إنه لا طاقة لنا بقتال العرب، فإنهم قد هزموا الفرس والروم وأطاحوا بملك كسرى وقيصر. فأخذ يدفعهم أن يناجزوا المسلمين، فدخلوا عليهم فهزمهم المسلمون وقتلوا منهم رجالا كثيرا، فيهم الأرطبون الذي كان يقودهم. ثم تحصن أهل مصر، فحاصرهم عمرو بن العاص، حاصرهم عمرو بن العاص، و الزبير بن العوام كان يقود جانبا من الجيش، عمرو من جانب والزبير بن العوام من جانب آخر. فأخذ الزبير بن العوام يقاتل حتى إذا رأوا أنه كاد أن يظفر بهم ذهبوا إلى عمرو فصالحوه، والزبير لا يدري بما وقع من الصلح حتى خرج من باب آخر للمدينة. فأمضى عمرو بن العاص فيهم ذلك الصلح وكتب لهم به كتابا. فجاء أبو مريم وأبو مريم يشفعان للأسرى الذين أخذوا، فأبى عمرو بن العاص أن يكلمهما لما كان من إعراضهما، يعني لم يأتوا إليه برد ما سألهم إياه. فلما بلغ ذلك إلى عمر بن الخطاب أرسل عمر بن الخطاب إلى عمرو بن العاص يأمره أنه من كان قد أسر في الأيام الخمسة، إن كان وقع أسر في الأيام الخمسة فلا بد أن تطلقوهم، الأيام الخمسة التي قلت هم فيها آمنون، مع أنهم اعتدوا في هذه الأيام الخمس فهم آمنون، ومن أسر ممن لم يحارب فهو حر أيضا يطلق. ثم قال عن بقيتهم فخيروهم، فمن اختار الإسلام فلا ترجعوه، ومن اختار أن يبقى على الكفر فهذا هو الذي ترجع، هذا هو الذي يبقى عندكم أسيرا. وقع بذلك فتح مصر، وفتحت، وجعل عمرو بن العاص له فسطاطا، خيمة فسطاطا في الموقع الذي فيه المكان الذي يسمى الفسطاط، وقيل أنه هو الذي بني فيه بعد موته المسجد المسمى بمسجد باسمه مسجد عمرو بن العاص. فأنشأ يعني بدأ الناس يقيمون بيوتهم حول خيمتي، حول فسطاط عمرو بن العاص. ثم أرسل إلى المقوقس عظيم الإسكندرية، كانت الإسكندرية ومصر وإن عدتا بلدان إلا أن المقوقس كان عظيم البلدين، وكان يأخذ الجزية ويدفعها إلى الروم. فأرسل إليه عمرو بن العاص وحاصره بجيش، فقال له إننا نؤدي الجزية إلى من هو أبغض إلينا منك، فنحن نؤديها إليك. هذا يا إخواني يدل على مسألة هامة، لقد كان الروم نصارى، وكان أهل مصر في ذلك الوقت نصارى، ومع ذلك فإنهم كانوا يرون أن هؤلاء المسلمين أقرب إليهم من أولئك الذين هم على دينهم، وذلك لبعد الشقة بين مذاهبهم. لذلك يعني تسميتهم مذاهب ليست كتسمية أهل الإسلام مذاهب، حتى إن البعض يقول ما هو المسلمين برضو فيهم مذاهب. ولذلك يا إخواني لابد أن نفرق بين المذهب والفرقة والجماعة، أن نفرق بين هذه جميعها. فالمذهب يقصد به فهم في المسائل العملية للأمور الشرعية، العملية، فهم في الوضوء، في الصلاة، في الأحكام العملية. أما الفرقة فتتعدى الأمر إلى المسائل العملية الفرعية إلى المسائل الأصولية، فقد تتعدى إلى مصادر التشريع فيرون عصمة الإمام، أو قد تتعدى إلى تأويل كلام الله على غير ما جاء فيؤولون النظر إلى وجه الله عز وجل بأنه الانتظار، ويؤولون غير ذلك من الأمور التي جاء بها الشرع وكان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. من أجل ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما حذر من الفرق فقال وتفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة، لا يجوز أن ينسب مذهب من هذه المذاهب إلى الفرق، لأن أصحاب هذه المذاهب جميعها هم من فرقة واحدة، هي فرقة أهل السنة والجماعة، وهي الفرقة الناجية. لا يجوز نسبة فرقة منها إلى الضلال، إلى الفرق الضالة. وأما الجماعة فيقصد بها أن رب العزة سبحانه وتعالى أمر الناس أن يتعاونوا على البر والتقوى، وأن لا يتعاونوا على الإثم والعدوان، فإذا تجمعت جماعة منهم للتعاون على البر أو على الإثم سميت جماعة، وإنما تكون بحسب ما تتعاون عليه على الحق أو على الباطل، فإن تعاونت على البر كانت جماعة الحق، وإن تعاونت على الإثم كانت جماعة من جماعات الباطل. إذن المذاهب، الكلام على المذاهب عندنا كلام على أمور وقعوا فيها في الاختلاف في الأمور العملية، الأمور الفقهية العملية التي يتسع فيها الخلاف ويكون الفهم فيها لا يخرج عن أصول الإسلام. لكن الفرق هذه هذا أمر من الأمور التي تخرج إلى الضلال يضل بها أصحابها، كما تفرق الشيعة فكفروا من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وحفصة وعائشة فوقعوا، فلا يقال هذه فرقة، لا يقال هذه ماذا مذهب، كما يقول بعض الناس المذهب الجعفري، مذهب الجعفري هذا مذهب في فرقة ضالة. ولذلك فهذه الفرق الضالة لا يقال عنهم أنه رأي الفقهي، لا يؤخذ الرأي الفقهي إلا على أنه فهم من الأفهام، إنما ينظر إليهم فيما ضلوا فيه من الأمور أنهم فيه على ضلال، فلا يقال هذا قول فرقة من جماعة من جماعات المسلمين أو هذا قول مذهب من مذاهب المسلمين، إنما يقال هذا قول فرقة من الفرق الضالة. ومع ذلك فنحن لا نخرجهم من أهل القبلة ما داموا يصلون صلاتنا ويستقبلون قبلتنا ويأكلون ذبيحتنا. يعني قد تكون هناك فرق منهم ضلت في القبلة كالبهائية مثلا، البهائية هذه لا تعد من فرق المسلمين لأنها استقبلت القبلة وجعل غيرت في كتاب الله الذي جعل السنة 12 شهرا فجعلوا السنة 19 شهرا والشهر 19 يوما، هذا خلاف في أمر أصلي، نص الله عز وجل في كتابه الكريم أن السنة 12 شهرا يوم خلق السماوات والأرض، فهؤلاء جعلوها 19 شهرا فضلوا بذلك ضلالا مبينا. يعني يدخل عمرو بن العاص ويفتح الله عز وجل عليه مصر، ثم يفتح الإسكندرية، ثم يفتح بلاد النوبة، يعني ينتشر الإسلام في ربوع مصر وتصبح مصر بلدا للمسلمين، يسلم العدد الكبير من أهلها ويبقى من بقي منهم على نصرانيته. وأريد هنا أن أوضح يا إخواني أن كلمة قبطي لا تعني نصراني، ولكن كلمة قبطي اسم للمصريين القدماء، فيسمى أهل مصر الأقباط. فلما يقال مثلا أن ابن عمرو بن العاص ضرب القبطي وقال له أنا ابن الأكرمين، فليس من أن يذهب الرجل ليلقى عمرو بن العاص في موسم الحج فيشكو له، ليس معنى هذا أنه يضرب القبطي يعني النصران، يعني قد يكون وقع هذا الضرب لمسلم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإحسان إليهم جملة، وإنما دخلوا في الإسلام أفواجا لأنهم رأوا في الإسلام إحسانا، رأوا في الإسلام إحسان. وماريا القبطية، الكثير من الناس يقول تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بنصرانية، هذه الكلمة تنطوي على خطأين، الخطأ الأول في تزوج والخطأ الثاني في نصرانية، فإنها إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوجها، إنما كانت من سراري، كانت ملك يمين له، فلما ولدت صارت أم ولد، وأم الولد لا تباع إذا ولدت وتعتق عن دبر، يعني تعتق بموت سيدها، موت تصبح عتيقة عليه، مولاة له، فتعتق لا تباع ولا تشترى، وهذا من تكريم الإسلام للنساء إذا وتوسيع أبواب العتق لهن، أبواب العتق للنساء أوسع من أبواب العتق للرجال، أولا في أم الولد، ثانيا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أعتق رجلا كان فكاكا له من النار يعتق بكل عضو منه عضوا منه من النار. ومن اعتق امرأتين كانتا فكاكا له من النار يعتق بكل عضو منهما عضوا منه من النار. يبقى إذن علشان الرجل يعتق نفسه من النار إما أن يعتق رجل أو يعتق امرأتين. طبعا قد ينظر البعض إلى هذا نظرة مخلوبة يقول الله طب هما كأنهما بيشوفوا أن المرأة أقل من الرجل، لكن هذا في واقع الأمر توسيع توسيع للعتق في شأن النساء عن الرجال، ذلك لأن الرجل قد يتكسب فيكاتب، وقد تضعف المرأة عن التكسب فتضعف عن المكاتبة. جاءوا به فقال لهم أريد أن أدخل على المقوقس، فلما دخل وأبلغه الرسالة أعطاه الهدية، هدية المشهورة من المقوقس اللي فيها البغلة اللي اسمها الدلدل والحمار الذي سمي عفير، وفيها العسل وفيها نارية وسيرين ومأبور، وقيل ان فيها طبيب، وان الرسول عليه الصلاة والسلام قبل هذا الهدية الا الطبيب فرده. وحافظ بن ابي بلتعة وهو في طريقه عرض الإسلام على مارية وسيرين ومأبور، ولم يذكر الطبيب، ولذلك أمر الطبيب هذا يعني ليس بالأمر المعتمد. فأسلمت مارية وأسلمت سيرين قبل دخول المدينة، وتأخر إسلام مأبور فلم يسلم إلا بعد دخولها، كأنه مارية قبل أن تذهب كهدية إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ذهبت إليه مسلمة، والسيرين ذهبت مسلمة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم اصطفى لنفسه مارية وأعطى وأهدى لبعض أصحابه سيرين. وبقيت تسمى مارية القبطية بمعنى مارية المصرية، بمعنى مارية المصرية. فلا يقال أن صفية بنت حيي كانت يهودية، ولا يقال أن مارية القبطية كانت نصرانية، إنما في بيت النبي صلى الله عليه وسلم كنا جميعا على الإسلام. حتى أن ماريا القبطية رضي الله تعالى عنها لما ماتت قال الناس كانت أهل دين، كانت ذات دين ذات دين، وجمع الناس عمر بن الخطاب للصلاة عليها، جمع عمر بن الخطاب جمع الناس ليصلوا عليها، يعني دعا الناس وعرفهم بموتها ليصلوا عليها صلاة الجنازة. فتحت مصر في هذا العام، في العام 20 للهجرة، وقيل ان الاسكندرية تأخرت سنوات او اشهر، لكنها فتحت ايضا، وقد ارتضى ابن كثير ان يكون فتح مصر والاسكندرية في سنة 20 للهجرة، كليهما سنة 20 للهجرة. ثم كان بعد ذلك فتح بلاد النوبة، فتحت بلاد النوبة، وبقي عمرو بن العاص يحكم بلاد مصر من قبل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. حتى انه من الصحابة من يعد مصريين، من الصحابة من يعد مصريين، من اشهر الصحابة المصريين عمرو بن العاص وعبد الله بن عمرو بن العاص، هؤلاء اشهر الصحابة من المصريين. ولذلك تجد حديث في صحيح مسلم وأيضا في صحيح البخاري بيرويه عبد الله بن عمرو بن العاص، ويقول النووي في شرحه وهذا الحديث رواته كلهم مصريون أجلة. وقع التحريف في نسخة فتح الباري في معظم النسخ فيقول وهذا حديث رواته كلهم بصريون أجلة، فجاء الخطأ في مصريون لبصريون، واضح طبعا ليقرأ، ويجد فيها يجد فيه الليث بن سعد، ويجد فيه عبد الله بن عمرو بن العاص، فيعرف أن هذا إنما وقع خطأ مطبعيا، وصحيح أنهم مصريون أجلة. والنووي ويقول وهذا من النادر، وليس من النادر لكونهم بصريين، وإنما من النادر لجلالتهم ولكونهم فقهاء، يعني سلسلة سند من السلاسل النادرة العظيمة. هذا الذي وقع في فتح مصر وقع يقارنه من الأمور التي كانت تدل على عدالة الإسلام وسعته، وأن هذا الدين إنما أنزله رب العالمين ليكون حكما للناس أجمعين. يعني يرفع إلى عمر بن الخطاب أن رجلان من الصحابة تأولا آية الخمر فقال خيرنا ربنا فاخترنا، فقال فهل أنتم منتهون؟ خيرنا ربنا فاخترنا وشربوا الخمر، فأرسلوا إلى عمر بن الخطاب، كان منهم، كان من الرجلين دول أبو جندل ابن سهيل بن عمرو، أظن تذكرون أبو جندل ابن سهيل بن عمرو له مواقف كثيرة. أول مواقفه يوم الحديبية لما جاء يرسخ في قيوده ويقول ها قد أسلمت، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ارجع فسجد الله لك ولأصحابك مخرجا. ثم موقفه الثاني لما انطلق عند سيف البحر مع أبي بصير وقطع ممر التجارة على قريش، فوقع في نفسه ذلك، قال خيرنا ربنا فاخترنا. فجمع عمر بن الخطاب الناس فسألهم عن الخمر فقالوا هي حرام، فقال لقد وقع من فلان وفلان كذا، قال فأشاروا عليه أرسل إليهم، فمن أقر أن الخمر حرام فاجلده، ومن أقر أنها حلال فاقتله. المسألة هنا في غاية الأهمية. يعني يا إخواني رب العالمين كما قلنا أكثر من مرة بيوقع الأخطاء في الزمان الخير علشان لما يقع الخطأ فينا نحن في هذا الزمان أو في الأزمنة التي بعدها نبقى عارفين الحل إيه. قد تجد اليوم من يقول إن التبرر إن صفور المرأة حلال، إن صفور المرأة حلال، فلا يقال لمن يقول إن صفور المرأة حلال إنك أنت خلاص فلما أنت معتقد كده يبقى أنت معذور. لا، من استحل شيئا مما حرمه الله كفر به. ولذلك يقول البعض المرأة لما تقتنع بالحجاب تتحجب. يعني تقتنع؟ طب انت مثلا بتقول لي انه الكبريت ده بيولع، ايه الدليل على بيولع؟ اهو ولع، لما حك على الازاز يولع، الدليل اهو، يبقى تجربة. طب هل انا استطيع ان انا اتي على بالتجربة واثبت ان الحجاب مشروع او غير مشروع؟ فهي لا تثبت التجربة، انما تثبت بايه؟ بالنص. فهل النص خاف ام معلوم؟ معلوم. فاذا قلت اريد ان اقتنع يعني عايز تعرف النص، فيقال لك النص رب العزة سبحانه وتعالى قال وليضربن بخمرهن على جيوبهن، خلاص. فمن رد النص رد كتاب الله، مع أن هؤلاء إنما فهموا الفهم الذي خالف الإجماع. ولذلك عندما يقال الخمر حرام بالقرآن والسنة والإجماع، طب إيه فائدة الإجماع بعد القرآن والسنة؟ فائدة الإجماع أن يأتي رجل ويقول الله ربنا مقام لم يقل حرموها إنما قال فهل أنتم منتهون، فيظن إن هل هنا استفهام بمعنى التخيير، ولكنه استفهام إنكاري، أي فانتهوا. ولذلك سبق قول الله عز وجل فاجتنبوه، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام والرجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. وكلمة فاجتنبوه أقوى من فحرموه، لأن البعض بيظن أن كلمة فاجتنبوه أقل من فحرموه. فاجتنبوه يعني ليس فقط لا تشربوه، ولكن لا تشربوه ولا تعصروه ولا تحملوه ولا تبيعوه ولا تجلسوا على مائدة يدار عليها. فاجتنبوه يبقى فيه اجتناب كامل، فليست كلمة فاجتنبوه أقل في التحريم من كلمة فحرموه أو فاتركوه أو فلا تشربوه، إنما هي اجتناب بمعنى أن نجعل بيننا وبينه نطاقا واسعا، يعني الذهب، الذهب لا يلبسه الرجال، ونفضل أن يتخفف النساء منه، وندعو النساء إلى لبس الفضة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حث النساء على التزين بالفضة بدلا من الذهب، ولكن لا نجتنبه لأننا بنتعامل به وهو الدرهم والدينار وهو المال، نبيعه ونشتريه ولا نجتنبه، إنما نحرم لبسه ونحرم الأكل في آنيته ولا نجتنبه. فهذه الواقعة التي وقعت تبين لنا أنه من وقع في حد أقيم عليه إن كان مقرا بأنه من حدود الله، فإن لم يقر مع علمه بالقرآن والسنة مع أنه عارف، فإنما ذلك كفر مخرج من الملة.